اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من تلك الحلقات المتجددة أو الحلقات المتجددة التي يعني نتناول فيها كتب منهج المتدبر الصغير، يعني بالشرح والبيان لكن على مستوى الدراية، مستوى مناسب لمعلمات الحضانات، مناسب للمعلمات في المدارس، مناسب للآباء والأمهات في البيوت، يعني مستوى يعني مناسب للتداول الجماهيري لو صح التعبير، يعني مستوى هيساعدنا إن شاء الله احنا نفهم مقاصد الكتب دي ونقدر نحقق يعني أكبر فايدة ممكنة منها في ضوء مستوانا الحالي من التأهيل فيما يتعلق بمنهج المتدبر الصغير من ناحية التعليم. إن احنا عندنا معلمة منهج المتدبر الصغير أو معلمة الرعاية، المفترض هي لها تكوين خاص والمفترض بتدرس الكتب دي على مستوى خاص، لكن هناك مستوى آخر هو مستوى الدراية. حتى يمكن عندنا في بعض المعلمات اللي واخدين الدبلومات في حاجة اسمها الاعتماد، المعلمة المعتمدة في الرعاية بتدرس على مستوى، وفي مثلا معلمة معتمدة في الدراية بتدرس على مستوى، وفي مستوى مثلا لبعض الفضليات اللي خدوا مثلا معنا دبلومة صناعة الطفل القرآني، وفي مستوى كمان يعني يخص بعض الآباء والأمهات في البيوت، وبعض مثلا المعلمات المتحمسات يعني لتدريس الأطفال القرآن الكريم والعناية به على منهاج يعني قويم مرتكز على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فدول برضو يعني احنا حبيناش يعني ننساهم، وحبينا ان احنا نخاطبهم برضو بأمثال هذه المحاضرات، ولذلك المحاضرات دي مفيدة لكل الفئات يعني، لكن احنا بنتنزل فيها جدا علشان يناسب الأب في البيت والأم في البيت، يناسب معلمة في حضانة أو في روضة هي أصلا يعني ما عندهاش تكوين يخص منهج المتدبر الصغير، يناسب مدرسة في مدرسة أو مدرس في مدرسة بيدرس أطفال قرآن وما عندوش يعني برضو تكوين خاص بمنهج المتدبر الصغير أو بأكاديمية المتدبر الصغير أو بالدورات اللي بيقدمها معهد العلم والعمل. تمام، معلش مضطر كل مرة أقول الكلام ده عشان بعض الناس ربما بيكون لأول مرة بيحضر معنا. خلاص، احنا اثرنا ان احنا نبدا او يعني اول وحده هنتكلم عنها هي وحده الرساله القرانيه، وقلنا ان وحده الرساله القرانيه دي هي عباره عن ثلاث حلقات، والمفترض هي ثلاث حلقات دي بيمثلها خمس كتب. الحمد لله احنا تناولنا الحلقه الاولى والثانيه، واحنا في الحلقه الثالثه الان. المفروض ان الحلقه الثالثه هي عباره عن ثلاث كتب. الكتاب الاول منها بيتكلم عن المرسل سبحانه وبحمده، بيتكلم عن الرسالة القرآنية كده إجمالا في أول سبع صفحات منه، وبعد كده بيبدأ يتكلم عن المرسل سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماءه. وزي ما يعني اتكلمنا عن المخرجات اللي احنا ننتظرها من وحدة الرسالة القرآنية، وقلنا في عمودين كبار قوي، عمود اسمه عمود المنهجيات أو محور ضخم اسمه محور المنهجيات، وفي عمود كبير أو محور ضخم اسمه محور المعلومات، والمعلومات دي تقريبا هي المعلومات الأساسية اللي يحتاجها الطفل المسلم. وده اللي خلانا ان احنا يبقى عندنا مستهدف ان احنا السنة دي ان شاء الله ان وحدة الرسالة القرآنية دي تصل لأكبر عدد من اطفال المسلمين، يعني نأمل انها تصل لمليون طفل، 2 مليون طفل، 10 مليون طفل، وما ذلك على الله بعزيز ان شاء الله، انها تصل لأكبر قدر من اطفال المسلمين، لان فيها المنهجات اللي هم يحتاجوها وفيها المعلومات الحمد لله ان هم يحتاجوها كتأسيس طيب ان شاء الله للطفل، لان احنا بنقول ان الوحده دي هي بمثابه مدخل قويم لعالم القران الكريم، بل هي الحقيقه مدخل قويم يعني لعالم التربيه والتعليم، يعني حتى مش هيفيد الطفل بس على مستوى هنا منهج المتدبر الصغير او غيره، لا ده حتى هو يكون مفيد ليه ان شاء الله في حتى ما يخص اي تعليم، يعني مش لازم تعليم منهج المتدبر الصغير بس. تمام، طيب، فالشاهد احنا كنا الحمد لله شرعنا في الجزء الاول من الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه قلنا 3 كتب او 3 اجزاء. الجزء الاول منها احنا كنا بدانا اتكلمنا عنه، وكنا وصلنا للكلام عن المرسل سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست اسماءه، كلام عن الله جل وعلا او عن المرسل سبحانه وبحمده. وقلنا لو تذكروا كده، والكلام ده كان عندنا في صفحه بالضبط في صفحة 14، لما قلنا ان احنا اتعرفنا الاول عن الله، وقلنا ان هيبقى عندنا معلومات عن الله سبحانه وبحمده. المعلومات اللي هي عن الله هتبقى نوعين، في معلومات عامة كده مختصرة او مجموعتين، يعني مجموعة عامة مختصرة ومجموعة تانية هتبقى مجموعة خاصة متعلقة بالوحدة التعليمية دي، اللي احنا هتناول فيها التعريف بالله سبحانه وبحمده من 6 زوايا احنا اتكلمنا عنهم قبل كده ان شاء الله، ونتكلم عنهم بعد كده بإذن الله، اتكلم عنهم اجمالا ونتكلم عنهم تفصيلا بعد كده بإذن الله. المهم، فالمجموعة العامة دي احنا كنا اتكلمنا عنها بقى، المجموعة العامة مجموعة المعلومات العامة المختصرة عن الله سبحانه وبحمده، قلنا احنا هناخدها من السبع العظام بصورة أساسية، لأن السبع العظام فيها تقريبا مختصر يعني ما أراده الله منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. بل مش ده بس، يعني احنا كمان عندنا الفاتحة تحديدا فيها هذا المختصر، فاحنا قلنا بصورة أساسية هنشوف ما يخص الفاتحة، وبعد كده يعني نشوف بقى ما جاء في آية الكرسي وما جاء في سورة الإخلاص وغيرها بعد كده إن شاء الله. طيب، بالنسبة لتلك المعلومات العامة المختصرة، احنا كنا خدنا اللي جاء في الفاتحة كده إجمالا بشكل سريع المرة الماضية. قلنا ايه الفرق بين المعلومات اللي جات عن الله سبحانه وبحمده في سورة الفاتحة، والمعلومات اللي جات عن الله سبحانه وبحمده في آية الكرسي، والمعلومات اللي جات عن الله سبحانه وبحمده في سورة الإخلاص. احنا قلنا هناخد اللي في السبع العظام، واللي في السبع العظام هنركز اكتر في اللي في الثلاثة اللي في الاول منهم، سورة الفاتحة كأعظم اعظم كلمات الله سبحانه وبحمده، اعظم سورة، يليها آية الكرسي اعظم آية، يليها سورة الإخلاص ثاني اعظم سورة بعد سورة الفاتحة. تمام، فقلنا نركز على الثلاثة دول بصورة أساسية، وبعد كده هنلاقي الكلام ده إن شاء الله مبثوث في غيره، لكن ده دي يعني فيها رؤوس التعريف بالله سبحانه وبحمده. إيه بقى الفرق بين اللي موجود في الفاتحة واللي موجود في آية الكرسي واللي موجود في سورة الإخلاص؟ طب هننظر نظرة إجمالية، هنجد مثلا المعلومات عن الله في سورة الفاتحة المفترض برضو إن هي رؤوس التعريف بالله، لأن دي نسخة أكثر اختصارا، ففيها ان هو الله خلاص ماشي الحمد لله رب العالمين، قلنا ان هو يستحق اكمل واجمل واجل حمد سبحانه وبحمده، ان هو رب العالمين، وقلنا دي هنقف معاها وقفه خاصه، ان هو رحمن رحيم، وقلنا برضه هنقف معاها وقفه خاصه ان شاء الله، ان هو مالك يوم الدين، الملك الملك الملك، كل ما يتعلق بالملك، ان هو وحده سبحانه وبحمده، ان هو الاله، ان هو الفرد، ان هو الصمد اللي يصمد اليه سبحانه وبحمده، اللي هو دي خدناها من اياك نعبد واياك نستعين، ان هو سبحانه وبحمده يهدي الى الصراط المستقيم. دي مجموعه معلومات حضرت في الفاتحه. لكن انا اجد في الفاتحه حديث عن الله سبحانه وبحمده، وحديث مثلا عن الذين انعم الله عليهم وعن المغضوب عليهم وعن الضالين، يبقى حديث عن الله وحديث عن خلقه. هنجد مثلا حديث عن الله سبحانه وبحمده، ونجد حديث عن الصراط المستقيم اللي هو الاسلام، تمام، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة في آية في آية الكرسي هنجد حديث صرف خالص عن الله وحده سبحانه وبحمده، حديث صرف خالص عن الله وحده سبحانه وبحمده. هي آية الكرسي من أولها لآخرها، من أول كلمة فيها لغاية آخر كلمة فيها تعريف بالله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنقول دايما 5 مجموعات من المعلومات، هذه ال5 مجموعات بنشوف فيها العلو والعظمة. فالله سبحانه بحمده العلي العظيم، احنا بنشوف بقى الكلام ده المهم في 5 مجموعات، فهي هو حديث صرف عن الله وحده سبحانه بحمده. طيب لو رحنا لسورة الإخلاص هنجد برضو احنا امام حديث صرف عن الله وحده سبحانه بحمده. ازاي؟ ان احنا هنجد قل هو الله احد، قل هو الله اهو، يعني مثلا احنا لو كده لو بدأنا من بعد قل هو الله، هو الله، هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام. فبرضه هو حديث صرف وتعريف صرف بالله سبحانه وبحمده، ماشي. ولذلك الحاجات دي مهمة جدا وخطيرة جدا. وأنا مما يحزنني إن النهاردة أبنائنا وبناتنا إحنا ما قعدناش معاهم قعدة حتى عرفناهم بربنا اللي هم المفروض بيعبدوه، اللي هم بيقصدوه، اللي هم بيحبوه، اللي هم بيتوجهوا إليه. يعني ما كلفناش حتى أنفسنا، وتقريبا لا يكاد يعني مسلم تقريبا ما يكونش حافظ الـ الآيات دي وحافظ السور دي. ولذلك سبحان ربي، يعني الحمد لله من منة ربنا علينا، احنا عندنا مشروع خاص للسبع العظام، عندنا مشروع خاص للسبع العظام لتقريب هذه السبع العظام، تقريبها لجماهير المسلمين من الكبار، وتقريبها لأطفال المسلمين. والحمد لله يعني المشروع يعني أوشك على التمام بفضل الله. احنا حتى في قناة الندى كنا شرحنا الفاتحة، شرحنا آية الكرسي، الفاتحة في السبع العظام أول مرة، بعد كده آية الكرسي في برنامج أعظم آية، كنا كل رمضان بنقدم حاجة، بعد كده شرحنا سورة الإخلاص في برنامج إني أحبها، وبعد كده كان آخر موسم في الموسم الرابع كان المعوذتان. وإن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله نتم بعد كده ما تبقى من السبع العظام. ده بالنسبة لجماهير المسلمين. بالنسبة للأطفال الحمد لله إحنا عندنا هذه السبع العظام لنا بها عناية خاصة، عناية خاصة على مستوى الدراية، وعناية خاصة على مستوى الرعاية بفضل الله، وفي قصص تدبرية يعني الحمد لله عاملينها ليها وبتجهز ليها، وإن شاء الله يكون بعد كده في مستويات إنتاج كرتون وغيرها. فالحمد لله إحنا نعتني بها عناية خاصة جدا 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 هذه السبع العظام. مهم فليه؟ لأن يعني ما فيش شيء أهم من التعرف على الله وحده سبحانه وبحمده. وانا الحقيقه اتمنى يعني اهيب بكل من يسمعني الان من الاباء والامهات المعلمين والمعلمات المسلمين والمسلمات، اهيب بيهم. احنا عندنا في كتاب اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، مش للاطفال يعني، في كتاب للاطفال اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران، لكن في كتاب للكبار اسمه رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران. هذا الكتاب انا اتمنى ان احنا يعني نتصفحه، هنحتاجه الحقيقه، بس هنحتاج فصل مهم جدا منه. يعني احنا كنا بنتكلم عن مثلا ايه اللي هيقدمه لنا القران، واحنا محتاجين نكتشف ما يقدمه لنا القران. فاحنا قسمنا الرحله دي لاربع مراحل. المرحله الاولى من هذه الرحله هي المرحله اللي بتتحدث عن ما يقدمه لنا القران في انهي باب بقى، يعني ما يقدمه لنا القران في انهي باب؟ في باب حاجة الإنسان للقرآن. وقلنا المرحلة الأولى خصصت لذلك، إن إحنا بتبرز قد إيه إحنا محتاجين القرآن الكريم، وقد إيه محتاجين القرآن في زاويتين مهمين أوي، أو في ميدانين مهمين أوي. الميدان الأول في إنه يعرفني بربنا، اللي بنسميه دايما ختمة حدثني عنك. والمحور الثاني أو الميدان الثاني في إنه يعرفنا بنفسنا، اللي هو اللي احنا بنسميه خدمة حدثني عني، انا مين، انا كانسان مين، خلقت ازاي، ايه اللي حصل، صفاتي الاصلية ايه، ما يتعلق بيا، ايه الاخطار اللي بتتهددني، كل الكلام ده في منتهى الاهمية وفي منتهى الخطورة. انا بحكي الكلام ده ليه؟ علشان اتمنى تقروا الفصل بتاع حدثني عنك، اللي هو دور القرآن في تعريفنا بالرحمن، حاجة الانسان الى انه يتعرف على الرحمن سبحانه وبحمده. الحته المنطقه دي مهمه جدا جدا جدا. اتمنى قبل ما نشتغل في الحته بتاعه المرسل دي، او قبل ما نشتغل في ان احنا نعرف ابننا بربنا، اتمنى نقرا الجزء ده، اتمنى نقراه، مهم قوي 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 قوي، لان احنا الحقيقه يعني هتتبلور لدينا رؤيه نافعه جدا ومفيده جدا في هذه القضيه الخطيره اللي هي اهم قضيه في حياه الانسان على الاطلاق. ما في شيء أهم في حياتنا ولا في حياة أولادنا من التعرف على الله وحده سبحانه وبحمده. ومما يحزن ويوجعني يعني إن نلاقي حاطين خطط لتعريف أبنائنا باللغة الإنجليزية، وحاطين خطط لتعريف أبنائنا بالقراءة والكتابة، وحاطين خطط لتعريف أبنائنا بالحساب، وخطط لتعريفهم بالإتيكيت، وخطط لتعليمهم رياضات معينة، وخطط فين بقى، فين خطتنا لتعريفهم بالله وحده سبحانه وبحمده؟ ومحدش يقول لي العيال عارفين، دي معرفة تالفة. يعني ما عرفش ربنا المعرفة اللي هي ايه التي ينبغي ان تكون، للأسف الشديد احنا نفسنا حتى كتير مننا معرفته بالله معرفة تالفة، معرفة مش مثمرة اصلا، ومش لمجرد ان انا عارف ان الله هو الله وبقول الله الله وان ربنا هو ربنا يبقى خلاص كده الدنيا زي الفل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا معاذ الى اليمن قال له انك تقدم على قوم اهل كتاب، يعني هم مالهم اهل كتاب يعني، المفترض يعني هم بيقولوا ان هم عارفين ربنا وتمام وزي الفل، فليكن اول ما دول. المهم النبي فقال له ايه، فاذا هم عرفوا الله. طب ما هم بيقولوا هم عارفين ربنا، وفعلا لو هم يقولوا الله 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 وعارفين الله، طب بس معرفتهم دي معرفه تالفه، انها مش معرفه مثمره. هو يعرف ربنا بس المعرفه دي هل بقى معرفه، هل اصلا حتى مصدر المعرفه هو ما جاء في الوحي الشريف؟ دي نقطه. مثلا حد يقول ايه، والله يا عم احنا ربنا، ما احنا عارفين ربنا وتمام وزي الفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث علي بن حاتم، كان سيدنا علي بن حاتم حاضر، والنبي تلا قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسيدنا علي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا؟ لا لا، احنا عارفين ان ربنا هو ربنا وربنا تمام، والمعرفه دي حاضره ان ربنا هو ربنا وربنا هو الرب، خلصان. ما ينفعش البشر يكونوا ارباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلوه ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم اياه. يبقى معرفه تالفه بالرب، هو عارف بس المعرفه دي مش معرفه مسعفه، دايما اقول كده، مش معرفه مسعفه، معرفه تالفه. يعني ايه بقى معرفه مسعفه؟ معرفه مسعفه دي اللي هي عفو الخاطر. انا كنت دايما بضرب مثال، اقول لو ان النهارده انا واحد مثلا نايم كده، وبعدين قمت لقيت واحد ماسك سيف واقف على راسي، واللي ماسك سيف ده بقى هو موتور بقى، يعني عمال بيتتبعني مثلا ليه شهر شهرين ونفسه يقتلني بصرف النظر بقى ايه، بس هو ليه ظالم ويريد ان يقتلني، وهو حط السيف فوق راسي ووقف كده وقال لي ها مين بقى يعرف يحوشك مني، انا هقول ايه؟ هتصرف ازاي؟ فكروا كده، بصوا فكروا تعملوا الاختبار ده لولادكم، فكروا تعملوا الاختبار ده، ان مثلا انت دلوقتي نايم وبعدين جه واحد ماسك مسدس وواقف فوق رقبتك او فوق راسك وماسك سيف فوق راسك وقال لك ها مين بقى يحوش عنك، مين هيحوش عنك، ها هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتفكر في مين اول حد؟ هتفكر في مين بجد والله؟ يعني فكروا انتوا، اسالوا نفسكم انتوا السؤال واسالوه لاولادكم، عشان نعرف ان احنا ايوه عندنا معرفه، بس معرفه تالفه. لكن بابي وامي صلى الله عليه وسلم، ما اقصدش تالفه ان انا بكفر المسلمين حاشا وكلا، وان انا بقول مش عارف ان انا بتهمهم في ايمانهم حاشا وكلا، لا، احنا دايما نقول في معرفه تالفه ومعرفه مسعفه. احنا عايزين المعرفه المسعفه. يعني ايه مسعفه؟ اللي تسعفني، المعرفه اللي تسعفني، اللي تخليني النهارده احرص على ما يحبه الله ويرضاه، اللي تخليني احرص على فعل المأمورات وترك المحظورات. عايز تلك المعرفه المسعفه، المعرفه اللي في الازمات تسعفني، انما مش المعرفه التالفه اللي ما تسعفنيش. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الموقف، وكان بأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، انام تحت شجر، وجاء رجل موتور ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما حانت ايه، خلاص بقى كانت فرصه بقى يعني لا تعوض، وقف بالسيف فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد ما يمنعك مني؟ قال الله. فبعض الروايات ان الرجل هو نفسه الرجل اضطرب، ومش ردة فعل غير متوقعه. انا بتخيل كده مثلا لو حد مننا يعمل ايه؟ طب بص نتفاهم بالراحه بالراحه، معلش انت بس متعصب ليه؟ طب ايه اللي مزعلك؟ طب خلاص يا عم حقك عليا، طب اهدى بس كده. او مثلا بقى واحد يحضر في باله كده ايه، مشهد شافه في فيلم اكشن زمان ويقول لك مش عارف اعمل الحركه التاليه، او مثلا بقى يحاول يمكر بيه ويقول له طب بص شوف اللي مش عارف ايه، ويحاول يهرب، او مثلا يعمل ايه، ينادي على مثلا الناس اللي حواليه الحقوني، ينادي على اصحابه. يعني احنا اغلبنا تبقى ردود افعالنا من النوع ده. لكن بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كان ردة فعله عفو الخاطر. عفو الخاطر ليه؟ لأن معرفته معرفة مسعفة بالله، مش معرفة تالفة، هي حاجة كده جت عفو الخاطر، كمان هو ما رتبلهاش، لدرجة إن الراجل نفسه أساسا يعني اضطرب، لأنه مش متخيل ردة الفعل دي. هو كل السيناريوهات مطروحة قدامه، السيناريو الأول إن يبدأ بينهم حوار وتفاوض، سيناريو إن هو النبي يقاوم، سيناريو ان هو النبي ينادي على اصحابه، سيناريو ان النبي يمكر بيه نفسه ويخدعه مثلا، هو كل السيناريوهات دي في دماغ الراجل. لكن السيناريو بتاع نقول له يا محمد ما يمنعك مني بثبات وهدوء واطمئنان ورباط الجأش، قول له الله. في بعض الروايات ان المشهد ده يتكرر 3 مرات، يقع السيف من يد الرجل، يمسك الرجل بالسيف ويرفعه ماشي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد ما يمنعك مني، يقول الله. يا محمد ما يمنعك مني، يقول الله. اصلها ما جاتش كده، مش اللي هو بقى مثلا ايه يلا بقى جت معاه، لا 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 لا، ما جاتش كده، وما كانش يعني مجرد، ودايما نقول كده اللي هو ايه، اللي هو صدق انفعال مش رياء وافتعال. فلدرجة ان السيف لما يسقط من الرجل بعد كده النبي يتناول السيف فيقول له يا محمد كن خير آخذ. ابقى ابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. طيب هو دلوقتي كان في مشهد، كان في صار في مشهد اخر، ها انت جاي بقى عايز تقتلني ومش عارف ده انت هتشوف وهعمل فيك ومش عارف وايه، ولا هقتلك قبل ما تقتلني. عنده معرفه بالله، برضه معرفه مسعفه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، امهال الناس، العفو عليهم عنهم عند المقدره، الحلم عليهم. فقال يا محمد كن خير اخذ، فكان صلى الله عليه وسلم. بابي امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وده يا جماعه بالضبط، معلش البعض يقول لك ايه يا دكتور انت مش عارف ما تخش، لا لا لا، الكلام ده مهم عشان تفهموا الرؤيه. فايه اللي دخلني في القصه دي؟ ان انا اهيب بيكم ان شاء الله ان تقروا الفصل ده، الفصل اللي هو في كتاب رحله اكتشاف، عشان اللي ما كانش واخد باله، رحله اكتشاف ما يقدم هنا القران. المرحله الاولى في مقدمات في الاول كده، بعد كده في المرحله الاولى خلاص. المرحله الاولى دي احنا خصصناها لحاجه الانسان للقران، بنحاول ندلل قد ايه الانسان محتاج للقران، او نبرز قد ايه الانسان محتاج للقران، وقلنا انه محتاج للقران في ميدانين مهمين جدا. اهم ميدانين محتاج الانسان فيهم للقران، الميدان الاول في ميدان تعريفه بالرحمن، حدثني عنك، والميدان الاخر ميدان تعريفه بالانسان بنفسه كانسان، حدثني عني. انا عايز الحته الاولى دي بس، حتى اقروها كده يعني، شوفوها كم صفحه كده، 60 70 صفحه ايا كانت، اقروها، الحقيقة مهمة جدا في منتهى الخطورة، وتجد حتى جزء مختصر منها في كتاب اكتشاف، هو كتاب اكتشاف نازل، هو مختصر لكتاب رحلة اكتشاف، هتلاقوه نازل على صفحاتنا يعني النسخة بي دي اف مصورة بشكل كويس. تمام، الشاهد يعني اللي انا عايز اقوله، المسألة دي في منتهى الخطورة، مسألة مهمة جدا جدا جدا، مسألة تعريف ابنائنا بالله. والحقيقة قلنا قبل كده مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، إن الإحسان إلى الإنسان في باب الإيمان أعظم 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 من الإحسان إليه في باب الأبدان. لو أنا النهاردة مثلا عايز أحسن لابني وأحسن لبنتي، فالإحسان إلى ابني أو بنتي في باب الإيمان أعظم من الإحسان إليه في باب الأبدان. وأعظم إحسان في باب الإيمان هو تعليمه القرآن على منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ده أعظم إحسان في باب الإيه؟ الإيمان، إن أنا أعلمه القرآن على منهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، بكافة أنواع البيان، بيان العلم والبيان العملي، خلاص كده؟ طيب، وأعظم أعظم إحسان في تعليم القرآن هو تعريفه بالرحمن، شو بقى لما يدخل كمان؟ يعني أعظم مخرج هنخرج بيه، أعظم مخرج نخرج بيه من تعليم القرآن هو إيه؟ هو تعريفه بالرحمن جل جلاله وتقدست أسماءه. فالمسألة دي مسألة مهمة جدا، مسألة خطيرة جدا جدا جدا، ومقصد عظيم جدا. ولذلك يعني الواحد لا طالما يحزن ويتوجع لما يجد مثلا بعض أبنائنا وبناتنا شبابنا وشاباتنا يبقى مثلا ربما يكون مر على القرآن الكريم، يعني حتى يمكن كان ليه عتاب على بعض إخواننا الفضلاء وأخواتنا الفضليات اللي هم بيشتغلوا مثلا في تعليم الطفل مثلا التجويد، او مثلا هو يقرا مثلا من المصحف يقرا القران بالتجويد، ده انجاز عظيم حقيقه، انجاز عظيم وحاجه مميزه جدا. نلحق بيهم بقى اخواننا اللي بيعملوا مثلا للاولاد ختم التلاوه، نلحق بيهم اخواننا واخواتنا الفضليات اللي بيعملوا للاولاد مثلا يختم الاولاد القران حفظا. كل دي منجزات عظيمه جدا لا نقلل من شانها ابدا، لكن ليه عتاب على اولئك الافاضل واولئك الفضليات؟ في طب ليه ابننا معقوله يمر على كل مباني القران كده وما نخرجش منها بان هو يعرف الرحمن سبحانه وبحمده؟ يعني ما هو القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه. معقولة؟ معقولة ده يحصل؟ معقولة يعني نيجي في الآخر كده نقول له إيه اللي عرفته عن معلومات عن ربنا؟ نفاجئ إن الولد معلوماته عن ربنا واخدها من الكرتون، ولا واخدها مش عارف من أبوه، من حديث سمعه من باباه ومامته، أو تصورات هو الشخصية حتى عن ربنا. من مثلا من كان في مقالة مهمة جدا في الباب ده اسمها الله محبة، مش عنوانها غريب شوية، كلمة مشهورة عند النصارى، عنوانها غريب شوية بس أتمنى تقروها، هتلاقوها موجودة في كتاب أطفالنا الصلاة، وتلاقوها موجودة في كتاب الوحي ناحية المجموعة الثالثة. بتتكلم عن القضية دي، عن قضية كمان إيه، إن للأسف إن حتى البيئات اللي حوالينا يا ريتها بتسيب الولد لمعرفته الفطرية بالرحمن. لا لا لا، ده بتشوه اعتقاده الفطري في الرحمن، بتشوهه. ان بيصور له مثلا ربنا يريد ان ينتقم منك، وان انت وتعمل ربنا يعذبك ويحصل لك ومش عارف ايه، او ربنا يعني كانه مش حاضر في الحياه خالص، كان ربنا مش حاضر في الوجود، يعني انت ربنا ده هناك بعيد بقى ملوش دعوه باي حاجه، لا يكاد يعني ربنا فين بقى، ما فيش ربنا الا مثلا هناك لما مثلا يسمع حاجه ولا يشوف حاجه ولا بعض الطقوس مثلا. يعني في كده هو اشكال كبير جدا جدا في ان احنا بنصدر للولد صوره عن الله سبحانه وبحمده، يعني يا ريتنا كنا تركناه لاعتقاده الفطري. وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا وباكد عليه تاني وتالت ورابع وعاشر. يا اهل الخير، الله يكرمكم الله يكرمكم، ولادنا لو ما عرفوش الحق دماغهم هتتملى باطل، لو ما عرفوش الحق دماغهم هتتملى باطل. يعني ايه الكلام انت بتقوله ده؟ النهارده اقعد مع ابنك كده فتش، قول له كلمني عن ربنا. اولا هتصدم بان هو يتكلم دقيقه دقيقتين ثلاثه اربعه ويوقف، او حتى لو طول هيبقى دش ملوش اي معنى، هيبقى عمال يعيد ويزيد في نفس الكلام. هتصدم بدي، هتصدم بيها جامد جدا. في حين انك نفس الولد لو قلت له مثلا كلمني عن اللعيب الفلاني، كلمني مثلا عن مش عارف ايه، كلمني عن كذا في المدرسه، اي حاجه من الحاجات اللي هو مهتم بيها هتجده بيتكلم عنها اكتر بكتير جدا. قلت له كلمني عن ربنا هتصدم، هتصدم الحقيقه بالمساله دي، هتصدم بشكل يعني موجع ومفجع اصلا. طيب سيبك من دي بقى، انت وانت بتسمعه بيتكلم عن ربنا قيم بقى، قيم معرفته بربنا، هتلاقي صدمه تانية، انك هتفاجئ بان عنده تصورات. مثلا اساله قول له يعني ايه ربنا قهار يا حبيبي؟ يقول لك ربنا قهار يا بابا بيقهرنا، لان هو عنده التصور. ما هو لو قلنا مرة وتكرر ما عرفش الحق يعرف الباطل، هينقدح في ذهنه معنى، هينقدح في ذهنه معنى خلصان. لان كده كده الكلام ده ايه، هيسمع حتى في مش عارف الاغنيه بتاعت الاسماء الحسنى اللي بتيجي في اول بتاع الحفلات، الله الجبار المتكبر، تقول له يعني ربنا جبار؟ لك جبار يا بابا، يعني مش عارف يعمل فيهم وديهم كده، تصوره كده مثلا عمره ممكن يجي في راسه معنى مثلا جبر الكثير، معنى الجبروت ده والقوه والعظمه حاضر، بس هو بقى هو في دماغه ان الجبروت بتاع البشر، ده جبار، ده انسان مش عارف ايه، في دماغه الجبروت بتاع البشر اللي هو الظلم والطغيان ومجاوزه الحد. لا، مش في دماغه بقى جبروت الايه، القوه والعظمه مع الرفعه مع السمو مع التنزه والتقدس، مش في دماغه بقى معنى الايه، معنى الجبر الكثير واعانه، مش في دماغه الكلام ده خالص. هيجي في دماغه المعنى ده وهيقول ايوه تمام. عشان كده بقى لازم نحفظ الواد منظومه في الاسماء الحسنى، ولازم نعرفه الاسماء الحسنى في الاول ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب يا اهل الخير، ليه الفصام ده؟ ليه الفصام ده؟ ما الولد كده كده لما يتعلم القران اهو، لو اتعلم القران بالترتيب التعليمي، الايات والسور اللي هيستعملها في حياته الاول ماشي، هيستعمل الفاتحه وايه الكرسي وخواتيم والخواتيم البقره، هيستعمل المعوذه الثلاث، هيستعمل الحاجات دي، هيستعمل سوره الملك. ما لو اتعلم الحاجات دي كده الاول كده وتعلم معانيها، هيعرف معلومات كافيه جدا عن الله بحديث الله عن نفسه. ما هو انت برضه ما انت اولوياتك في التعريف بربنا جايبها منين؟ المساله دي اتكلمنا عنها هنا كتير. فيعني ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، الله ألا هل بلغت اللهم فاشهد. أنا حزين جد حزين على يعني على أحوال أبناء المسلمين فيما يتعلق بمعرفة ربنا، حزين جد حزين والله. وآمل يعني آمل إن لو إحنا استوعبنا الموجود في الجزء الأول من الحلقة الثالثة ده، إنه يساعدنا على القيام باللي إحنا عايزين نقوله. إحنا برضو الحمد لله ما إيه ما سلكناش سبيل بقى إن أنا أعمل منظومة ولا مش عارف يعني، لا إحنا جبنا اللي في الآيات والسور من معلومات كده بسيطة. ولذلك دعونا مرارا وتكرارا، دعونا مرارا وتكرارا لما أسميناه ختمة المحبة، دعونا مرارا وتكرارا لما أسميناه ختمة الدراية. ختمة الدراية إن الولد الآيات دي احنا هنقرا التفسير ونضبط التفسير كويس، فاهمين التفسير كويس، وبعدين نبدا نفهمه المعنى، فكده يبقى حصل الفهم، ما نسميه ختمه فهم. وبعدين نعرفه الوصيه العمليه، يعني ايه اللي انت ابرز ما ينبغي ان نفعله، المفروض نعمل ايه، تمام. وبعد كده ده اللي بنسميه ختمه الوصايا، وبعدين نقول له ايه المعلومات اللي احنا عرفناها عن ربنا في الايه دي او في السوره دي، يبقى ده بنسميه ختمه المحبه، بقصد انه يعرف ربنا فيحب الله سبحانه بحمده. فالثلاثه دول بنسميهم ختمه الدرايه، ودعونا مرارا وتكرارا. بل احنا انشانا مسابقه سميناها ماراثون الدرايه، يعني كمحاوله ان احنا يعني نحل حتى المشكله دي جزئيا في واقع اطفالنا. حاجه محزنه صراحه وموجعه جدا جدا جدا، ان انت قدامك القران باختصار وحديث الله عن نفسه، يا سيدي امسك امسك ايه ايه كده، سوره سوره، مع ابنك مع بنتك مع طلابك، وشرح لهم معناها. بس اهم حاجه تكون انت راجع لتفسير مش من دماغك ولا من راسك، راجع لتفسير مثلا التفسير المؤثر بتاع مجمع الملك فهد، تفسير الشيخ السعدي، المختصر في تفسير، ايا كان، تفسير معتمد كويس. وبعد ما تبقى فاهم معاني الايه بشكل كويس، حتى انت مثلا مش حابب القراءه، ممكن تسمع حد من العلماء الموثوقين اللي بيتكلموا في التفسير، خلاص. وبعدين تبدا بقى تقول ايه المعلومات اللي عرفناها عن ربنا هنا، ايوه عرفنا عرب. وبلاش تتخوض في، واحنا ارشدنا للكلام ده في كتاب صغير كده اسمه ختمات الدرايه، موجود برضو على صفحاتنا، موجود من نسخه PDF يعني مصوره بشكل كويس برضو، والحمد لله اخراجها يعني مريح حتى في القراءه. ف على اقل التقديرات نشرح في الكلام ده في بيوتنا، على اقل التقديرات نشرح فيه في مؤسساتنا، يبقى عذرنا الى الله. يعني انا النهارده يعني والله العظيم تخيل كده، لو ان مثلا احنا عمالين نتكلم، مثلا انا وزوجتي، فمثلا هي مثلا عندها تعظم والدها جامد ومش عارف وبتحبه وكلام ده، وبعدين فبتقول ده انا بابا ومش عارف ايه، فبتقول لي مثلا، بتقول لحد من الولاد، تقول له عارف انت عارف بابايا؟ لا باباكي اللي هو مش عارف مين اللي شهر. هي نفسها هتتصدم، مش هتقبل ان فكره ان ابنها ما يكونش عارف باباها كويس، ولا انا هقبل، تمام. وهنبقى مصدومين لو فوجئنا بانه ما يعرفوش كويس او يعرف عنه حاجات غلط، ونبقى زعلانين او انه ما يعرفوش. ازاي ما تعرفوش؟ ده جدك بيحبك وجدك بيعمل وجدك يعني احنا نفسنا يبقى ده واقعنا. احنا نفسنا كبشر هنستحي ان ابننا المفروض في حد معانا يكون عارفه ومش يقول انا مش عارفه، او يقول عنه معلومات غلط، او يقول عنه معلومات قليله. هنستحي من كده، وهو حد ينبغي انه يكون عارفه، قريبه قوي، قريب منه قوي، مش عارف ليه فضل عليه قوي. احنا نفسنا ازاي احنا قادرين نتقبل فكره ان احنا اولادنا معرفتهم عن ربنا اما معرفه قاصره خلاص، او معرفه زي ما قلنا كده معرفه تالفه، يعني عارف اصلا معلومات غلط وكلام اصلا لا يسعفه. مش قادر اتخيل ان يكون عندنا معرفه غير مسعفه، مش قادر اتخيل دي اصلا. يعني مثلا يقعد يتفكر فيها كده اقول وسوءته ان عفوت. فاهو احنا صراحه نبهنا مرارا وتكرارا واتكلمنا كتير وعملنا مشروعات وبرامج وقلنا وحكينا، ويمكن انا حتى الـ 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 هذا الكتاب يعني على وجازته من حب الكتب الى قلبي، لان يعني زي ما بقول ايه، ابقى لما القى ربنا يوم القيامه اقول يا رب انا اعذرت اليك، انا نبهت على الكلام ده وارشدت اليه ووجهت ازاي يتعمل وابرزت اهميته وقدمت حتى منتج لعله يساعد، يعني لعله يساعد في المساله دي، يعني هيساعدنا في النقطة دي. فالمهم يعني يا ريت حتى لو خدنا حتى يعني الجزء ده حتى نفسه كمستهدف كده في التعريف بالله سبحانه وبحمده فيما يخص أطفالنا، لعله إن شاء الله يساعدنا على القيام بهذا. طيب المقدمة دي أو التوطئة دي أو الكلام ده كان بين يدي الإشعار بأهمية الجزء ده من الوحدة وأهمية هذا النوع من المعلومات اللي احنا بنقدمه في هذه الوحدة. فاتحة فيها معلومات عن الله سبحانه وبحمده، آية الكرسي فيها معلومات، سورة الإخلاص. أتمنى حتى أن تعتبروا دول كده مشروع مستقل، إن احنا نحط نفسنا مستهدف كده نسعف نفسنا بسرعة، ما احناش عارفين اللي هو يعني احنا بالنسبة لنا في الطب كنا بنقول إيه يا جماعة الحقونا أغيثونا، الولد ده محتاج إغاثة، مش عارف إيه، هاتله مش عارف كذا، وفي حاجة كده إسعاف سريع. يعني إحنا مثلا دايما لما بيبقى إحنا مثلا عندنا حالة جاية مثلا في الطوارئ، فأه ده محتاج إيه بقى؟ لا ده محتاج يتعلق له مش عارف كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، بس نقول يلا عايزينه يسعفه سريعا كده، يلا هعلق له دم، يلا مش عارف يديله الدواء الفلاني، حاجة إسعاف على السريع كده. فأنا قلت مرارا وتكرارا إن أبنائنا محتاجين لإغاثة، لإغاثة إيمانية قرآنية. أبنائنا في أمس الحاجة لإغاثة إيمانية قرآنية. نبهنا على الكلام ده مرارا وتكرارا. أبنائنا بحاجة ماسة لهذه الإغاثة. لكن على أقل التقديرات دلوقتي ناخد ولو إيه جرعة سريعة كده مما جاء في إيه في سورة الفاتحة، وما جاء في آية الكرسي، وما جاء في إيه في سورة الإخلاص، على الأقل كده حاجة إيه جرعة على السريع. طيب، فاحنا استعرضنا بسرعة اللي جاء في الفاتحة، وقلنا اللي جاء في الفاتحة بيتمحور بصورة أساسية حوالين إن الله هو الرب، وإن هو الرحمن الرحيم، وإن هو الملك أو ملك يوم الدين، وإن هو بيهدي سبحانه وبحمده، وإن هو الإله. والحقيقة المعلومات دي هتبقى جاية معانا بعد كده، عشان كده يمكن أنا قلتها إجمالا كده بسرعة في الفاتحة، لأن إن شاء الله هيتم تفصيلها في اللي جاي بإذن الله رب العالمين. تمام. وبرضو أنا يعني لا يفوتني أن أؤكد على أن أعظم رسالة يقوم بها الإنسان في الحياة هي أن يعرف إنسانا بالله. يعني أعظم ما يعني ما تنفق فيه الأوقات والمجهودات والمدخرات وكل حاجة، يعني ان اعظم انجاز ينجزه المرء في الحياه ان هو يعرف انسان بالله، وكمان بقى لو يتم انجاز انه يصل بالله. والكلام ده كنا بنقوله في لما كنا بنتكلم في صناعه الطفل المصلي، وان شاء الله دعواتكم بالتيسير تنزل قريبا ان شاء الله دبلومه صناعه الطفل المصلي عشان تتعانق مع الموضوع بتاع الرساله ده، بحيث ان احنا نقدر يعني نبني ابنائنا من خلال ان احنا نقيم في حياتهم كتاب الله، ونقيم في حياتهم الصلاه، اقامه كتاب الله في الحياه واقامه الصلاه في الحياه. خلاص، فكده ان شاء الله تقوم حياتهم لو احنا قدرنا نشتغل في الجناحين دول كويس ان شاء الله. طيب، فنروح بقى للمعلومات اللي هي موجوده في المعلومات اللي وردت عن الله سبحانه وبحمده في ايه الكرسي. احنا في صفحه 17، في صفحه 17. طيب، هذه المعلومات احنا بنقول كده، وابرز واصرح المعلومات التي فيها عن الله بالترتيب. احنا برضو بنأكد احنا ناخد ابرز واصرح، ما بنحاولش نتخوط كتير. وبعض الناس برضو يقول ايه، اصل انا عايز بقى كتب وتشرح وتفصل وتقول. يا سيدي سبحان الله، الموضوع مش اهم حاجة ما تبقاش فاهم معنى كلمة غلط. يعني مثلا اهم حاجة ما تبقى فاهم ان الله هو الحي القيوم، اللي هو مثلا يعني حاشا وكلا اللي هو مثلا واقف على رجليه زي انا قمت كده واقف على رجليا مثلا. لا، يفهم ان القيوم مثلا ليها معنيين، هيلاقي في التفسير حتى لو لقى معنى واحد، هيلاقي ان هو قائم بذاته مقيم لغيره، من القيام بالامر قائم بذاته مقيم لغيره، هو سبحانه وبحمده يعني لا يقوم باي يعني شان من شؤونه كل احد. لو كل الخلق اجتمعوا هم يقوموا بشان واحد من شؤون الله سبحانه، ما يستطيعون القيام بذلك. فهو اغنى ما يكون عن خلقه، وهم أحوج ما يكونون إليه. طيب، ولا قيام لأي شيء من شؤون أي مخلوق إلا بالله وحده سبحانه وبحمده بس. فأنت يعني ببساطة لو عرفتك القائم بنفسه المقيم لغيره، خلاص قائم بنفسه مقيم لغيره، قيوم قيام قيم، كل دي وردت في يعني في حديث اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض من فين، ولك الحمد انت قيوم، وفي روايه قيام، وفي روايه قيم السماوات والارض من فين. المهم، فين عندنا القيوم في القران الايه الكريم. المهم، فالشاهد انت بس محتاج، مش محتاج بقى تفاصيل كتير اللي هي بقى ايه مش عارف وكذا ومش عارف ايه يعني مفيش داعي للكلام ده. وانا قلت مرارا وتكرارا من الحاجات الجميله اللي بيقدمها القران انه بيقدم الايمان الفطري مش الايمان الفرقي. الايمان الفطري مش الايمان الفرقي، ما بيقدمش الايمان بتاع الخناقات، بيقدم ايمان فطري، ايمان هو هنجد ان المعلومات اللي بيقدمها والحقائق اللي بيأكد عليها هنجدها متسقه جدا مع فطرتنا السليمه، احنا مع فطره ابنائنا السليمه، فيقدم الايمان الفطري لا الايمان الفرقي. خلاص. طيب، فالمهم الشاهد ان المعلومات دي تكون حاضره. انا والله طلعت بكام معلومه، انا اكون محضر ومجهز، وابدا مثلا في الحلقه دي مع ابني، ابدا مع بنتي، ونبدا نتناقش. يلا يا حبيبي قول لي، ها ايه المعلومات اللي عرفتها عن ربنا هنا النهارده؟ طيب، المهم عشان نساعدكم على ما يتعلق بآية الكرسي، اتمنى ترجعوا يعني مثلا لو عندكم متسع من الوقت مثلا هو الحلقات بتاعت الندى اللي احنا عملناها عن الفاتحة هي 7 ساعات ونص تقريبا او حاجة زي كده، هم 30 حلقة، كل حلقة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. اعتقد كمان بتاعت آية الكرسي وبتاعت اني احبها كانت 10 دقائق تقريبا، او دي تلت ساعة ودي ربع ساعة، يعني حاجات كده حلقات قصيرة جدا ما هتاخدش معانا وقت، يعني احنا ممكن لو قعدنا 2 3 نخلصه، نسمعهم احنا نفسنا قبل ما نبدأ نتكلم مع اولادنا. نحطوه مستهدف كده، الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة يعني وعذر وسورة الإخلاص الثلاثة دول هتجدوا لو البرامج كلها، لو خدتوا بقى السبع العظام اللي هي سورة الفاتحة اللي موجودة اللي عملناها في الندى، هتلاقوها موجودة على قناتنا باليوتيوب بالوحي ناحية، وخدتوا معاها بعدها آية الكرسي اللي برنامج أعظم آية، وخدتوا بعد كده برنامج إني أحبها. خلاص الثلاثة دول كده لو كل واحدة فيهم خدتوها في أسبوع هتخلصوها، يعني زي ما قلت كده 7 ساعات ونص، يعني لو كل واحد سمع كل يوم ساعة هيخلصها، يعني ما هتاخدش معاه حاجة. يسمع الساعة دي فيها 4 5 حلقات كده، اسمعهم على السريع، لو بقى كمان الناس اللي هواة التسريع فممكن يسمعهم في وقت أقل من كده. فأنا سمعتها وبقى عندي تصور بقى عن الفاتحة وما يتعلق بيها ومش عارف ايه والكلام ده كله بشكل لطيف جميل، وأبدأ أعرف ابني بقى على ربنا من خلالها. فآية الكرسي برضو نفس القصة، ان انتوا هتشوفوا ان شاء الله شرحها هيساعدكم جدا، على الاقل حتى نصها الاول، خدوا اول مثلا 6 7 حلقات، خدوا اول 10 حلقات من كل برنامج منهم، ان اول 10 حلقات في الغالب هيبقى فيها الايه، هيبقى فيها المعنى ويبقى فيها الشرح، وهيساعدنا جدا، مش هيغلبنا في حاجه. انا بقى احنا فهمنا وتصورنا الموضوع بشكل كويس الحمد لله من مصدر موثوق بفضل الله عز وجل، نقدر بعد كده لما نيجي نشرح لاولادنا تبقى احنا فاهمين وتبقى الدنيا كويسه. فباختصار بنقول ان آية الكرسي لما نبص على بنائها هي عبارة عن 5 مجموعات من المعلومات، وال5 مجموعات من المعلومات دول المفروض بيتم فيهم ابراز العلو والعظم، يتم فيهم ابراز العلو والعظم، ابراز علو الله سبحانه بحمده وعظمة الرب سبحانه بحمده. ولذلك المعلومات مش مذكورة كمعلومات عادية، لا ده المعلومات مذكورة بالصياغة، صياغة بنسميها توحيدية تفريدية، مش مذكوره كده ذكر وخلاص. فخمس مجموعات من المعلومات، برضو ال5 مجموعات من المعلومات مرتبه، مرتبه ترتيب محكم، المجموعه دي وراها المجموعه دي وراها المجموعه دي، والمجموعه دي بتؤسس ويجي وراها المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه والمجموعه الخامسه، سبحان ربي. ولذلك وهو العلي العظيم ده كانه بتتختم بيه الايه، ماشي. احنا بقى بنشوف العلو والعظمه لان ده من يعني من طريقه القران، من طريقة القرآن مثلا إن ربنا عز وجل يقول ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، يبقى إحنا بنشوف الـ اسم الله اللطيف واسم الله الخبير بنشوفه في إيه؟ في خلق الخلق. كتير كده يعني لما تذيل آية بأسماء حسنى، لما يجي في آخرها أسماء حسنى، يبقى المفترض إن اللي قبل الأسماء الحسنى ده هو من مظاهر الإيه؟ من المظاهر والشواهد والأثار بتاع الأسماء الحسنى دي، لو أنت بتشوف فيها الكلام ده. مثلا احنا كنا بنقول النهارده في مثلا في رساله الفجر الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا وايه والله عزيز حكيم. يبقى احنا ايه يعني احنا شفنا العزه والحكمه في المشهد ده كله، يبقى الآية دي أو الحدث ده كأنه من آثار عزة الله وحكمته، من آثار العزة والحكمة. ولذلك في بناء آية الكرسي هيبقى عندنا وهو العلي العظيم ما جاء في الآخر، يبقى احنا هنشوف آثار وشواهد العلو والعظمة في ال5 مجموعات دول. كتير من الناس مش منتبهة للنقطة دي في بناء ايه، في بناء آية الكرسي. فطيب ال5 مجموعات مبنيين ازاي؟ اثبات فنفي اثبات فنفي اثبات فنفي، يعني بنثبت معلومه وننفي ايه، ننفي ايه، ننفي ادنى نقص ادنى قصور. فمثلا الله لا اله الا هو، الله الله هو الله لا اله الا هو، يعني مش بس انت محتاج تؤمن ان الله وتعرف ان الله، لا تعرف انه الله لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو، تعرف دي، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أو إثباته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى أنت هتشوف العلو والعظمة أو إبراز العلو والعظمة في كل حاجة من إيه؟ في كل مجموعة من المجموعات الخمس دي، كل مجموعة منهم هتشوف فيها الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها. وبناء عليه البناء ذاته جاء زي ما بالصيغة التوحيدية التفريدية دي. يعني إيه؟ يعني مثلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولأن إحنا قلنا قبل كده لو تذكروا، قلنا لما ربنا ينفي عن نفسه حاجة، النفي مش لمجرد النفي، يعني النفي ممكن يكون ليه 3 مقاصد. قلنا قبل كده لما مثلا انا اقول فلان ده ايه، يسالني يقول لي هو فلان ده اخباره ايه من ناحيه الكرم والبخل وكده، اقول له والله مش بخيل، انا كده نفيت عنه البخل بس ما اثبتلوش الكرم، انما قلت له لا لا مش بخيل هو كريم، يعني انا كده نفيت عنه البخل واثبت له الكرم، او ما قلتش مش بخيل، قلت ايه، قلت هو كريم، او قلت مثلا لو هو قال لك ايه هو فلان ده بخيل ولا كريم، قلت له مش بخيل بس ما قلتش انه كريم، لكن لو قلت ايه لا لا ما شفتوش صراحة في موقف بخل قبل كده، يبقى انت كده بتثبت له الكرم فيما تعرف. انما لو قال لك فلان ده بخيل ولا كريم، تقول له ده انا ولا ذرة بخل شفتها ولا حتى تيجي في راس في اللي زي ده، يبقى انت ما اثبتلوش الكرم، انت اثبت له كمال الكرم. دي ممكن 3 مقاصد في النفي في كلامنا، ان انا النفي يبقى لمجرد النفي بس مش لاثبات الضد اللي هو الكرم هنا، ممكن يبقى النفي لاثبات الضد بس مش اثبات كمال الضد، ممكن يبقى النفي لاثبات كمال الضد لما تبقى صياغته كده، زي مثلا ايه، ان ربنا يقول وما مسنا من لغوب، لغوب يعني اعياء او تعب. شوف ربنا استعمل المس اللي هو ادنى الاصابه، ما بشموليتها من عشان التبعيض، خلاص لغوب، اللغوب ده ادنى الاعياء والتعب، يعني ادنى الاعياء ده ادنى الاصابه بيه، ما حصل 12 ولا حصل جزء، وفي يعني ده مش نفي للنفي ولا نفي لإثبات الضد، ده نفي لإثبات كمال الضد، مفهومة دي؟ ولذلك هنا ربنا لما يقول عن نفسه يقول إيه؟ يقول الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني هنا إيه بقى؟ لا تأخذه يعني مجرد الأخذ ده يعني أدنى الشيء، لا تأخذه سنة مقدمة النوم ولا نوم، ونوم دي إيه؟ جاية إيه؟ منكرة للإطلاق، لا أدنى جزء ولا أعلى جزء، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وبحمده. يبقى مش لمجرد النافي، مش عشان ننفي عن ربنا النوم ولا عشان نثبت له الحياة القيمة، لا ده لإثبات كمال لإثبات العلو والعظمة اللي في الحياة والقيومية. لذلك الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو لإثبات كمال ضد المنفي هنا، ماشي، كمان ضد المنفي اللي هو لإثبات العلو والعظمة في استحقاقه للألوهية. له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لإثبات العلو والعظمة في الملك والملكية، في الملك والملكية، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لإثبات العلو والعظمة في العلم، وهكذا. خلاص بعد كده في الحفظ وغيرها من الايه، فهم 5 مجموعات، 5 مجموعات. ال5 مجموعات دول لما نيجي نتامل كده ببساطه، المفترض انها تبقى حصاد المعلومات اللي موجوده، هم 12 معلومه مفروض يعني، او لو طبقا ال5 مجموعات هيبقى 10 معلومات، وكل معلومه منهم بتشوف العلو والعظمه اللي فيها. الله عرف ان ابننا يعني الله عرف المعلومه دي، لا اله الا هو عرفها الحمد لله لما عرفناه بالله. طيب الحي القيوم، عارف معلومة جديدة اهو، ان الله هو الحي، وعرف ان الله هو القيوم، ويعرف انه لا تأخذه سنة ولا نوم. ونبدأ بقى نشوف الايه المعلومات اللي عندنا، نقرأ مع بعض كده ونشوف. انا بس حاولت كده اعمل ايه، يعني تطواف سريع، والوضع يعني هيبقى افضل واجمل واكمل كتير ان شاء الله لو انتوا ربنا امتن عليكم ويعني استهلكتوا من وقتكم كده ان شاء الله، حتى اسمعوا اول 10 حلقات في كل سلسله، اول 10 حلقات حتى في كل سلسله، اول 10 حلقات دي ما تاخدش وقت بقى ساعه ونص ولا حاجه في كل سلسله، هتوضح لكم الدنيا، هتعرفوا يعني بالضبط ايه المعنى وما يتعلق بيه والكلام ده كله، بقى عندكم فهم سليم عشان حتى لو جينا نتكلم مع اولادنا او نعلم اولادنا نكون عارفين. انا يعني الحقيقه في الشرح انا بحاول ان انا اعمل ايه؟ احيل على مواد اثرائيه تساعدنا ان احنا ان شاء الله يكون ادائنا اجود وافضل هنا ان شاء الله. خلاص؟ احنا طبعا عندنا شرح مستفيض لمعلمتنا على مستوى الدرايه لآية الكرسي، وعندنا لأن احنا بناخدها على مستوى الدراية، وعندنا شرح مستفيض الحمد لله على مستوى الرعاية، وعندنا قصة تدبرية ليها تخصها بأبطالها برضو تساعد الطفل على إنه هو يعني تتوجد آية الكرسي في حياته. خلاص؟ المهم فهنا نشوف بنقول المعلومات اللي موجودة، أن الله هو الحي فلم يسبق حياته سبحانه عدم، ولا يلحقها فناء، ولا يتخلل تلك الحياة أي اضطراب أو غياب. يبقى نشوف كده قبل وبعد وأثناء. ما هو النهاردة، طب ما أنا حي وحضرتك حية أو من الأحياء، محدش يقول لك أحسن لك بيقول على الحريم حيات خلاص ولا النساء حيات، أنا حي والنبات ده من حي والطائر ده حي، كل ده يعني كل دول أحياء، بس بقى طب ايه الفرق بين حياتي انا كمخلوق وحياه الخالق سبحانه وبحمده؟ هي دي القضيه. احنا يعني دايما حتى في التعريف بالله سبحانه وبحمده بناكد على فكره ايه؟ على فكره السمات المميزه لاسماء الله وصفاته اللي بنسميها مظاهر التفرد. اصل هو ربنا ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميع؟ وبناء عليه ربنا اسماءه مش زي اسماء وصفاته مش زي الصفات. لما نثبت لربنا حاجه اكيد مش زينا، لا شك احنا بنؤمن بالتباين بين المخلوق والمخلوق. طب ما هو من باب اولى هيكون في تباين بين المخلوق والايه؟ والخالق. يعني ده لازم يحصل، لازم يحصل ان يكون في تباين حاصل وواضح بين المخلوق والايه؟ والخالق. تمام؟ فالشاهد ان احنا كبشر اكيد احنا هنكون مبينين للخالق سبحانه وبحمده، مختلفين عن ربنا، ربنا ليس كمثله شيء. ولذلك ده ركزوا عليه وانتم بتعرفوا اولادكم بايه؟ باسماء الله وصفاته. حاولوا تركزوا على فكره السمات المميزه، مظاهر التفرد اللي هو ليس كمثله كذا، ليس كمثله عليم. لما نقول ان ربنا عليم واحنا بنعلم، بس لكن ليس كمثله عليم. وإن ربنا رحيم وإحنا بنرحم، لكن ليس كمثله رحيم. لذلك حتى ربنا بيستعمل يعني ألفاظ وكلمات وجمل وتعبيرات بتوضح إن هو مش زينا، يعني عشان برضو تبين المسألة دي مهم. يعني فدي إحنا ما نسميها السمات الإيه؟ المميزة. طيب يبقى عندنا هنا في المعلومه الاولى اللي خرجنا من ايه الكرسي، ان الله هو الحي. طيب ايه اللي يميز حياه ربنا؟ حاجه كتيره طبعا، بس احنا بناكد على حاجه كده في الايه؟ قبل بعد اثناء. طيب لم يسبق حياه الله سبحانه وبحمده عدم. ربنا مش مخلوق، انما احنا ما طب ودي بقى مساله ما نقعدش نتخوض فيها ومش عارف ايه، ده مش وقته يعني خلاص. بس القضيه باختصار، وان شاء الله لعلنا كده كان في محاضره احنا اتكلمنا فيها عن ان لما ابننا يتكلم على مساله طيب من خلق الله؟ نجاوب ازاي؟ الواحد شاف اجابات الحقيقه يعني مجهودات مشكوره، لكن يعني اعتقد يعني في ضوء الحمد لله عنايتنا بالوحي وعنايتنا بتعليم الاطفال الوحي ومعرفتنا بالاطفال، يعني في اجابه اعتقد انها قد تكون مناسبه. ان شاء الله احتمال ننزل يعني باذن الله المحاضره دي كده احنا هنقصها من بعض المحاضرات وننزلها ان شاء الله قريب، عشان السؤال ده او المساله دي بيكثر الكلام عنها وفيها تاسيسات مهمه جابت سؤال من خلق الله. خلاص؟ مهم يعني. فالشاهد احنا مش هنتخوض في المسائل دي دلوقتي، بس ببساطه شديده النهارده ابننا او طفلنا هنفهمه ان ربنا يا حبيبي هو الخالق واحنا المخلوقين. فانا مخلوق يعني انا سبق حياتي عدم، هي دي القضيه في المخلوق. ولذلك الموضوع اللي اثير حول ان كلام ربنا مخلوق ومش مخلوق، كانت ايه فكرته ان لو قلنا ان كلام ربنا مخلوق يبقى ربنا قبلها ما كانش متكلم، يعني ما كانش قادر على الكلام ولا كان متكلم ولا يعني طبعا ده مصيبه، ده مش ده اشكال كبير يعني. بعض الناس مش متخيله القضيه، ولي الامام احمد بقى والفتنه واللي حصل، بعض الناس مش متخيله الكلام ده. بس زي ما قلنا ببساطه ان مخلوق يعني ايه؟ مخلوق يعني سبقه عدم، مخلوق يعني سبقه عدم، ويلحقه فناء، يلحقه فناء اي في لحظه هتيجي لمن الملك اليوم؟ خلاص لما تبدل الارض غير الارض والسماوات. المهم فلما نقول النهارده ان ربنا حي، يبقى حياه ايه؟ لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، مفيش فناء بعد كده. منين بقى والكلام ده؟ النصوص متوافره في الكلام ده، بس احنا بنقول كلام مختصر ليوضح النقطه يعني. لذلك بعض الناس لما يقول ايه الله هو الحي، مش عارف الله حي مش عارف ايه، ونيجي ماشي، لا احنا عايزين نوضح النقطه يعني. خلاص طيب، يبقى لا يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء. طيب يبقى كده قبل بعد اثناء، اثناء ايه بقى؟ اثناءها لا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او غياب. مثلا احنا عندنا في الطب مثلا ما يسمى مثلا مستويات فقدان الوعي، مفيش حاجه اسمها كده مع ربنا اصلا. لا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او ايه؟ او غياب، مفيش حاجه اسمها الحياه دي تضطرب اصلا، او الحياه دي تغيب. لا غياب مؤقت ولا غياب كلي، مفيش حاجه اسمها ينام، مفيش حاجه اسمها غيبوبه، مفيش حاجه اسمها يغفل، مفيش حاجه اسمها يعني مفيش الكلام ده اصلا، ولا اي اضطراب لتلك الحياه ان هو يشعر ان هو مش عارف يعني. ربنا عارفين عندنا بعض الحاجات كده في وبعض الامراض في السايكايتري او في الامراض النفسيه يعني، حاجات متعلقه باضطراب الحياه، ان هو حاسس انه مش حي، انه ميت هو عايش، حاجات كده غريبه، مش عايزين نتكلم في تفاصيل الكلام ده، بس المهم يعني الشاهد فلا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او غياب. كلام بسيط كده اهو، يبقى لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولا يتخلل تلك الحياه اي اضطراب او غياب. طب ليه؟ لان انا بقول يعني ليه بقى، ليه بقى لما عرفت حياه ربنا عرفتها بالشكل ده؟ ليه ما اتكلمت عن حياه ربنا اتكلمت بالشكل ده؟ ده اللي بنقوله بقى المعرفه المسعفه، مش المعرفه التالفه. انا مش عايز يعرف معلومه للمعلومه، لا انا عايز يعرف المعلومه لما وراء المعلومه، العلم للعمل. احنا عايزين اللي قلنا عليه مرارا وتكرارا، عايزين نعرفه بالاثار علشان الاستثمار، عايزين نعرفه بالاثار عشان الاستثمار، عشان يعرف يستثمر المعلومات دي. ازاي يعني نعرفه بالاثار عشان الاستثمار؟ بالله عليك لو انت عرفت ابنك بربنا حي بالمعنى ده، او انت عرفت ابنك بربنا حي بالمعنى ده، ان ربنا حبيبي هو الحي، الحي الالف واللام دي، الحي اكمل حياه، اكمل حياه ربنا هو الحي. طب ما اذا هيقدر بقى يدرك معنى ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، لان احنا احياء بس بنموت، بنموت موتة صغرى بتاعت النوم، ونموت الموتة بتاعت الغيبوبة وبتاعت الغفلة وبتاعت مش عارف السنة، بس ربنا لا يعني، ونموت الموتة الكبرى بنما لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في توسله لربه سبحانه وبحمده يقول له أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، يموتوا. ولذلك ساعتها الولد يعني هيحصل معنى خطير أو ينبهنا عليه مرارا وتكرارا، وهو إني أربط ابني بالحي. كيف تحيي ولدك؟ بأن تصله بالحي سبحانه وبحمده. يعني إذا أردت أن تميته صله بالأموات، عايز تميته صله بالأموات، عايز تحييه صله بالأحياء فيما تستطيع أنت كإنسان. ولذلك لما ابني يبقى معتمد عليه ومتعلق بيه، متخيل ان انا الحياه، لما انا اغيب بتغيب الحياه، لما انا اموت بتموت الحياه، بالنسبه تنتهي الحياه. لما الحياه ترتبط بالاموات، لما اصل ابني اللي انا عايز احييه وعايزه يعيش حياه كويسه، لما اصله بالاموات وخليه يعتمد على الاموات، انا امته. اذا اردت احياءه، احياءه فانا اصله بالحياه. وهنا ياتي دور كتاب الله والصلاه، في صلة الابن ده بالله، ويعيش على مبدأ أن في الله عوض من كل أحد، وأن الله خير وأبقى. لذلك مهما يحصل للطفل ده من حياته، مهما يفقد، مهما يحصل، يبقى فاهم أن كل مصاب دون الله جلل، أنه يصاب في علاقته بالله. يعني خلاص هي هو كنا دايما نقول يعني ليس المصاب من فقد المحبة أو الأحباب، الحاجات اللي بيحبها، المصاب من فقد الاتصال بالوهاب سبحانه وبحمده، وده المصاب في الحقيقة يعني. فلا يصاب الولد في ذلك، لا يصاب الابن في ذلك، لا تصاب البنت في ذلك، فيبقى ابني، بنتي، مراتي، اخويا، اختي، احبابي، طلابي، كل اللي حواليا، انا اصلهم بالحي الذي لا يموت، وانا احييته على الحقيقه. انما لما اصله وبالاموات وخليه يتعلق بالاموات ويتوكل على الاموات، خلاص. وزي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا، حتى في باب التعريف بالله ده كنت بقول احنا دون ان نشعر بنجرم في حق نفسنا وبنجرم في حق ابنائنا، وللاسف الشديد مش عايز اقول نجرم يعني عشان صعبه، بنقصر في حق ربنا، في نفسنا وابنائنا وربنا. ازاي؟ انت النهارده ببساطه شديده جدا كنت بقول لو ان ابنك جه مثلا، انت دخلت عليه بهديه من بره، قال لك الله يا ابي هديه جميله جزاك الله خير بارك الله فيك، قلت له حبيبي بص انا جبتها او كده، بس يعني اتصل بجدك بقى اشكره، جدك هو اللي اعطاني الفلوس وهو اللي اقترح عليا ان انا اجيب لك الهديه دي وفكرني كمان وشجعني. بعد شويه مثلا بتاكلوا مش عارف ايه، جزاكم الله خير يا ماما مش عارف ايه، حبايبي انا الحمد لله قاعد كده بس اشكروا بابا هو جزاه الله خير هو اللي كذا، ولا حبيبي اشكروا جده عشان جده بعت لنا مصاريف كل فتره كذا كذا. الولد بيسمع اسم جده في اليوم ما بيشافوش خالص، بس بيسمع اسمه مثلا في اليوم 30 40 50 مره. الولد ده لو فقد ابوه، حتى لو مات ابوه، مش هيحس انه فقد حاجه. وده الاشكال اللي كنت بقول اللي هو عامل لنا ازمه بقى، اللي هو انا كنت بقول ايه في مكافحه اثار اليتم قبل حصولها، ابتداء قبل ما تحصل اصلا، في مكافحه اللي بيحصل ده من بدري، في الوقايه من اثار اليتم، في من اثار الفقد من بدري. ان انا اصل بل ان كنت بكلم واحد من احبابي يعني في المغرب، كنا بنتناقش وهو رجل تعليم يعني، فبيقول لي انا كان عندي واحد من طلابي كان كده، بيقول فقد والده بس جده كان حاضر في حياته حضور قوي جدا، فالولد لم يتاثر تقريبا، وشعر ان طالما خلاص جده بخير او جده بخير خلاص هو الدنيا كويسه. انتوا متصورين دي؟ لو انا النهارده ابني بقى، ولذلك انا بقول بنجرم في حق نفسنا ان احنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا. انا مش هعيش له طول العمر، انا حتى ممكن ابقى عايش ومغيب حكما، مش مغيب حقيقه، ماشي، ممكن ابقى عايش ما اقدرش اعمل له حاجه، ممكن يعني وارد جدا ما اعرفش عنه حاجه، مش قادر اتواصل، مش قادر يتواصل معي، وارد. فدي اللقطه الاولى، احنا بنجرم في حق نفسنا، بنحمل نفسنا فوق طاقتنا، احنا اساسا في النهايه ضعفاء، يعني ان احنا فقراء، احنا ربنا هو اللي بيقوينا وربنا هو اللي بيغنينا وربنا هو اللي يعني احنا ما بيعنا، احنا ما نقدرش نعمل حاجه، احنا مجرد بنباشر حاجات. وبنجرم في حق ابنائنا ان احنا بنعلقهم بينا احنا، مش معنى كده ان ما يحبوناش وما يبروناش وما نحبهمش، لا، بس نخليهم يتوكلوا علينا، يتعلقوا بينا احنا. فلما احنا بنغيب الحياه بتغيب، لما بنموت بيموتوا، لما بنروح بيروحوا، طبيعي. واحنا قصرنا في حق ربنا، ان المفترض حق ربنا هو انا النهارده مين اللي رزقني المال اللي بنفقه على ابني ده؟ مين اللي عطف قلبي عليه اصلا؟ مجرد ان اقول له حبيبي ده انا ربنا خلقني ليك، انت متخيل ربنا عطف قلبي عليك، ربنا هو اللي بيرزقني المال ده وهو اللي ذكرني ان انا اجيبه لك، اجيب لك اللي بيحبه ده اصلا، خلاص الولد اصلا طالما، وكمان بقى لو عرف ان ربنا حي حي انه موجود سبحانه وبحمده، وجوده ليس كأي وجود، خلاص مش هيبقى فيه اشكال اصلا، مش هيبقى عنده ازمه اساسا. انما احنا للاسف الشديد عندنا الازمه ده وعندنا الاشكال ده يعني. فاللي اقصده ايه اللي حابب اتكلم عنه، ان فكره ان انا اعرف ابني بربنا او اعرف الولد بربنا، مش عايز اقول له ان حبيبي ربنا هو الحي ونيجي ماشيين، لا، عايزه يعرف السمات المميزه لحياه الرب سبحانه وبحمد، لوجود الرب سبحانه وبحمد، السمات المميزه، مظاهر التفرد، ازاي ليس كمثله حي، ازاي يعني وبرز له الكلام ده. خلاص قلت من الحاجات اللي تساعدنا قبل كده ان احنا نشوف النطاقات المكانيه والزمنيه والانسانيه، قلت نشوف الاقترانات ونتفكر في الايه، في حقيقه الصفات ذاتها، يعني نتفكر في حقيقه الصفه ذاتها انها صفه مميزه مش زي اي حاجه، نتفكر في الاقترانات الزمنيه والمكانيه والانسانيه، يعني حياه ما ايه، ما بيحدهاش زمان ولا يحدها مكان، مش حي هنا ومش حي هنا، الاقترانات انه مش حي وخلاص، مش حي بقى وما يعلمش ولا حي وما يقدرش، لا، حياة مميزة، حياة متفردة. طيب، واللقطة التانية اللي اكدت عليها ان انا برضو مش بعرفه ان ربنا حي عشان مجرد المعرفة، لا، عشان تبقى معرفة مسعفة. عشان تبقى معرفة ايه؟ مسعفة. مسعفة زي المعرفة المسعفة اللي اسعفت سيدنا ابو بكر لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان اصعب عليه من فقد اي انسان في الدنيا. النبي احب اليه من ابوه وامه وعياله، من اي حد في الدنيا. كان اصعب اصعب فقد مر عليه في حياته. وهيمر عليه، ما يمرش عليه فقد اصعب من فقد ده. وكانت حياة والنبي فعلا كان حاضر في حياته حضور كبير جدا جدا، حضور ضخم جدا جدا. وغياب النبي صلى الله عليه وسلم سيترك فراغا كبيرا في حياته، مش في حياته بس بل في حياة الأمة كلها. ورغم كده، عشان هو كان عنده المعرفة المسعفة، ففي وسط المشهد الصعب ده يقول: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. في بعض الروايات: الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهو أكثر واحد متأثر بفقدان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خلص الكلام. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سبحان الله، اللي سيدنا عباس وغيره من الصحابة يقول إن كأننا بنسمعها للمرة الأولى، رغم إنها نازلة من 8 سنين، من 8 سنين نازلة بعد أحد، سورة آل عمران. بس هو سبحان الله، معرفة مسعفة مش المعرفة التالفة. أنا عايز ابني يكون عنده المعرفة دي اللي تسعفه، اللي هو المعرفة مش مجرد المعرفة اللي مركزة على الشواهد والآثار، لا، معرفة بترشده للواجبات والاستثمار، للواجبات والاستثمار. المهم، ده منهاج أتمنى أن يكون حاضر بين عينينا في تعريف أبنائنا بربنا سبحانه وبحمده، يعني سواء هنا أو في غيره. طيب، نروح بعد كده للمعلومة الثانية عن الله سبحانه وبحمده، وهي أن الله سبحانه وبحمده قيوم، بأن الله قيوم. طيب، فهو سبحانه قائم بكل شؤونه. ربنا مش محتاج حد بقى يجي يساعده في حاجة ولا يعينه في حاجة لا يحتاج لذلك سبحانه وبحمده، يعني لا يحتاج لمن يظاهره يعني يعاونه. العرب بياخدوها من الظهر، يعني يكون في ظهره، يعني يعينه. ما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير سبحانه وبحمده. فهو سبحانه قائم بكل شؤونه. واصلا لو كل البشر انا بقول لنفسي كده، لو ان ربنا اوكل للبشر قال لهم ايه؟ انتوا مسؤولين عن الشمس، مسؤولين عن الشمس، يلا، ان الشمس دي تطلع كل يوم ومش عارف تحصل وكل ما يتعلق بيها، يعني الحاجه البسيطه اللي انت بتشوفها دي كده بقى، شروق الشمس وغروب الشمس، حاجه كده ربما لا تنتبه لها في يومك ولا في حياتك، لو ان ربنا اوكلها للبشر يعملوا ايه؟ قال لهم انتوا مسؤولين عن تعذيب الماء العذب اللي احنا بنشربه ده، يعملوا ايه؟ تنقيه الهواء، ان الهواء ده يتظبط فيه النسب بتاع الاكسجين والنيتروجين ومش عارف بخار الميه اللي فيه والكلام ده كله. ولا شأن واحد من شؤون الله سبحانه وبحمده، كل يوم هو في شأن، ولا شأن واحد شؤون ربنا، كل الخلائق يقدر يقوموا بيه اصلا، يقدروش يعني. فهي دي القضيه، ان ربنا قائم بكل شؤون، ده هو في ذاته سبحانه وبحمده قائم بكل شؤون، مستوى ذاته مش لا يحتاج لاحد، ما فيش. ولو كل احد اراد انه اجتمعوا كلهم عشان يقوم شأن عن شؤون، لا، ما يستطيعون اصلا، ما يقدروش، هيعملوا ايه؟ هيقدروا يقوموا بالكلام ده ازاي؟ طيب، لا يحتاج لاي احد سبحانه وبحمده، ولا قيام لشان من شؤون احد الا به سبحانه فيحتاج اليه كل احد. يبقى لا يحتاج لاي احد في الوقت الذي يحتاج اليه كل احد. اللي بنقولها دايما في اسم الله الغني، كمال الاستغناء وكمال الاغناء، كمال الاستغناء وكمال الإغناء، كمال الاستغناء عن كل خلقه، وكمال الإغناء لكل خلقه، كمان الاستغناء عن كل الخلق، يعني مستغن عنهم تمام، وهم مفتقرين إليه تماما تماما. يعني سبحان الله، هو مستغنى عنهم استغناء تام، وهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. والكلام ده مش بقى مبالغة ولا مش عارف، لا، وحقائق واضحة، حقائق واضحة. حتى أولئك الذين ينكرون وجود الله. يلا يا سيدي وريني، ها، أنت نفسك قلت قبل كده 99.9% من وظائفنا الحيوية لا إرادية، عندنا في الطب كده لا إرادية، اللي بنسميها آثار القيومية. هو أنا دلوقتي وأنا قاعد معاكم دلوقتي، وأنتوا بتسمعوني دلوقتي، أنا اللي مسؤول عن ضربات قلبي وماشية إزاي ومش عارفه إيه، وأنا اللي مسؤول عن الدم اللي هيوصل للخلية الفلانية والمغذيات اللي فيها وانتظام حركتها ودخول الصوديوم فيها وخروج البوتاسيوم منها، ولا دخول البوتاسيوم وخروج الصوديوم، ولا أنا مسؤول عن الحاجات دي خالص. واتعملت تشيك أب عليها والخلية دي فيها مشكلة ومحتاجين مش عارف نعمل إيه، كل اللي بيحصل جوه ده عجبا لهذا الإنسان، عجبا لهذا الإنسان. والانسان ده حتى اللي قاعد، اللي هو قاعد بينكر بقى وجود ربنا، يقول لك الله وناسي ربنا ومش عارف يغفل عن ربنا، ربنا ما منسيهوش، ربنا قائم على شأني على شؤوني، نفس الانسان ده اهو. فالانسان ده ما، لذلك يا ايها الناس انتم، انتم يا ايها الناس، الناس كلهم، ماش واحد يقول لي لا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، انتم الفقراء الى الله، أنتم الفقراء بالألف واللام بتاع الاستغراق، زي ما قلت شيخ الإسلام بيقولوا الفقر وصف ذاتي اللازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. أنتم الفقراء إلى الله، فقركم الحق إلى الله. طيب أنتم الفقراء إلى الله، أنتوا كده، أنا هو أنا الإنسان، حدثني عني، حدثني عنك، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالإنسان يعرف قدره، يعرف قدر الرب سبحانه وبحمده، فالله قيوم سبحانه وبحمده. يبقى ابني يعرف أن ربنا قيوم، ويعرف برضو السمات المميزة لقيومية الله. أحد يقول لك أنا الحمد لله قايم بشؤوني ومظبط حاجاتي، لا، ده أنت ما فيش مخلوق مننا على الأرض قايم بكل شؤون، ما فيش. انت على الاقل يا عم لو استغنيت عن كل البشر، استغنيت عن كل المخلوقات، انت مش انت نفسك اهو في وضعك كده، ربنا خلق لك بكتيريا مش عارف في بقك ومش عارف الحاجات اللي هي النورمال باثوجينز دي، وحاجات في المعده، يعني مخلوقات ربنا خلقها لك ايه يعني. واحد كده يبص كده يقعد يشوف مش عارف مملكة الحيوان، مش عارف الحيوان الكبير الفلاني ده مثلا، ولا مش عارف، ويجي بقى طائر صغنون كده مش عارف بيضبط له ايه او ينضف له ايه. احنا في نفسنا عندنا حاجات زي كده، عندنا بكتيريا موجودة في فمك وفي الغشاء المخاطي لأنفك وفي معدتك وجوه، حاجات كثيرة موجودة. ربنا خلق لك مخلوقات كثيرة، المخلوقات دي انت قيام شأنك مرتبط بيها، واي اضطراب في حاجة من الحاجات دي الدنيا راحت، ولو غيرت مكانها وراحت مكان تاني هتبقى مشكلة. احنا كبشر كده، مش مستغنيين، ما فيش حد انا قادر يعيش الحياة دي. فيعرف السمات المميزة لقيومية الرب سبحانه بحمده، ان ربنا لا، من واحد لا انا قايم بشؤوني، لا انت مش قايم بشؤونك، ما انت مش مستغني عن كل احد، انت مش مستغني حتى عن كل المخلوقات، ان ربنا سخرنا البعض ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات لاتخذ بعضكم بعضا سخريا، ربنا سخرنا البعض. انت حتى بقى اللي يقول لك مش محتاج انت بقى حتى كمخلوقات بشريه محتاج له، طيب بلاش ده بقى. انت خلاص يا عم مش محتاج لاي مخلوق، مفيش لا غنى لك عن الله، انت اصلا اللي بتقوم بيه من القصه كلها. يعني عذرا يعني مع احترام، هو احنا بنعمل ايه غير ان انا بفتح بق احط اللقمه خلاص، ولما انوي مثلا اخراجها بنوي اخراجها مثلا، ومش عايز اقول ان مثلا لو الامور مش مستعده لاخراجها ما اقدرش اخرجها. كل اللي حصل في وسط الرحله دي، اللي حصل في وسط الرحله دي، فكره انك فتحت بقك ولا مش عارف الكلام ده اصلا يمثل ايه؟ ما يمثلش 1% من العمليه دي اصلا، من عمليه تمره دخلت بقك وطلعت ولا مش عارف ايه، انت بس يا دوب انت بتحطها، وبعد ايه اللي بيحصل بقى لما بتحطها، بتحط ايه وبيحصل ايه وبتتهيأ ازاي ومش عارف ايه واللي يحصل، وتخش وتتهضم ازاي ومش عارف تتحرك ازاي وتروح فين وبيحصل ايه والكلام ده كله، احنا اصلا بنعمل ايه؟ فهذا هو الانسان. فبرضه نفهم السمات المميزه لقيوميه الله سبحانه وبحمده. ربنا مش محتاج لحد بقى خالص. ونيجي بقى نبص بقى، طب احنا بقى، احنا لما انا اجي اقول مثلا ايه، انا بقوم، انا اقوم على شان اولادي، يعني احنا بنعمل ايه؟ واحده تقول انا عايشه لعيالي، بتعمل ايه؟ انا عايشه لجوزي، انا عايش لمرات، بيعمل ايه؟ احنا حتى بيبقى قدامنا بمرض ما نعرفش نعمل حاجه، ويبقى مش عارف عندهم مشاكل داخليه جواهم في قلوبهم مش قادرين احنا نحلها ولا نعرف عنها حاجه ولا مش عارف ايه، واقصى ما يمكننا رعايته ايه والقيام به ايه؟ اقصى ما يمكنني القيام به لمراتي ولعيالي ايه؟ اقصى ما يمكن مراتي وعيالي القيام به لي ايه؟ اقصى ما يمكنني القيام به لاحبابي لطلابي ايه؟ اقصى ما يمكنهم القيام به لي ايه؟ فاحنا حتى قيامنا على شؤون غيرنا قيام متواضع للغايه. على قد كده حاجه تكسف يعني. انما بقى لما نيجي لقيام الرب على شؤون خلقه، قيام تام تام، قيام مخليهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. ولذلك لما أدرك حبيبي، وده بقى نروح للقطة التانية بقى، إنه يبقى فاهم السمات المميزة لقيومية الرب سبحانه وبحمده، مظاهر التفرد ليس كمثله قيوم، وبقى إنه يبقى فاهم مش إنها مش مجرد آثار، لا، آثار الاستثمار. الاستثمار إزاي؟ إن بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا لا لا، العين دي تطرف 6 مرات في الدقيقة في المتوسط، يعني كل 10 ثواني بتطرف مرة. ما تسيبنيش نفسي 10 ثواني، لو سبتني نفسي العشر ثواني دي أهلك أضيع. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا طرفة عين يا رب تسيبني لنفسي، ما هو انت لو سبتني نفسي اهلك. هو ده وضع الانسان. يبقى برضه مش مجرد معلومات واثار، لا، بناكد على الواجبات والاستثمار، بناكد على الواجبات والاستثمار. وكنا حتى بنستعمل الاصطلاحين دول دايما واحنا بنتكلم في السلسله بتاعه حدثني عنك، ما كنا على ضفاف انهار الربوبيه. نسال الله عز وجل ان يمن علينا بالعوده لضفاف انهار الربوبيه مره اخرى، يعني تعدي الفتره ان شاء الله ونستأنف باذن الله. فالشاهد اللي اقصده ايه؟ ان هو ده اللي احنا عايزينه بقى، تلك المعرفه المسعفه مش المعرفه التالفه. المعرفه المسعفه اللي تخليني انا في وقت زي كده، لا، ربنا قائم على شاني، خلاص اتوجه لربي، اطلب من ربي ان انا اعرف ان ربي اغنى ما يكون عني وانا احوج ما يكون اليه. وزي ما قلت اللي واقف يستطيل ده واقف عمال بقى يعني قتل الانسان وما اكفره. سبحان الله، عجيب امر الانسان. اللي واقف ده بقى عمال ايه، ينكر وجود ربنا، وهو ربنا فين واين مش عارف ايه والحاجات دي كذا وكذا، اللي عمال يمارس هذا الاجرام هو نفسه مش قادر يقوم بشأن نفسه. هو نفسه مش قادر يقوم بشأن نفسه. هو نفسه لو ربنا اذن بان حاجة تتوقف مثلا من وظائفه الحيوية، لا، كل سلسلة الملحدين بتوعه اللي على الارض وكل اتباعه وكل الناس اللي بيضلهم ولا حد هيملك له شيء اصلا. ويوم القيامه هيشوف بجد، هيشوف الكلام ده يوم القيامه بجد، هيشوف ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هتشوف بقى يوم القيامه ايه اللي هيحصل. يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يوم ياتي تاويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا انفسهم. هي دي. بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. لما ياتيهم تاويله ان شاء الله، لما يشوفوا ازيك حد زي مثلا يقول له والله طب ماذا اذا ان انت كنت عمال شاغل بالك وفي الاخر ما يطلعش في الاخره في اخره ولا قيام ولا في الله؟ انا مش ما خسرتش حاجه. انما انت بقى ماذا اذا طلع في اخره وفي قيام وفي الله؟ هتعمل ايه؟ انا عندي الشواهد اليقينية على وجود الله، ان يبقى في اخرة ان شاء الله. انت اللي مصر تتعامى. فالله المستعان عليه التكلاء. فالشاهد ده، دي المعلومة التانية اللي هي القيومية. المعلومة التالتة بقى زي ما قلنا، احنا مش عايزين بس ربنا لا يريد ان احنا نعرف ان هو ايه، ان هو حي وانه قيوم. لا، لا، يريد ان احنا نعرف انه ليس كمثله حي، ليس كمثله قيوم. يورينا العلو والعظمه اللي في الايه؟ اللي في الحياه والقيومية. العلو العظمة اللي بنقول عليهم دايما التجريد والتمجيد. التجريد والتمجيد، تجريد التقديس، التنزيه، التسبيح، والتمجيد اللي هو التحميد والتعظيم. عارف الحاجات اللي تخليك تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله بما فيها من تنزيه وما فيها من تقديس وما فيها من تجريد العلو ده بقى، وايه والحمد لله وما فيها من ايه من تعظيم وما فيها من تمجيد للرب سبحانه وبحمده. فلذلك هي ده اللي يراد، اللي يراد يقول سبحان الله الحمد لله، تقول كده سبحان الله، تسبح تنزه ربك عن كل نقصة في حياته وفي قيوميته، وتقول الحمد لله على انه حي قيوم، الحمد لله. ده المراد في آية الكرسي، ان كل مجموعة معلومات يحصل الكلام ده، انك ترى فيها آثار العلو والعظم، العلو والعظمة، التجريد والتمجيد، سبحان الله وبحمده. خلاص طيب. ولذلك لو 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 المعرفة دي تمت صح، فهيحصل منك كصدق انفعال مش رياء وافتعال، انك تعمل ايه؟ سبحان الله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، انزه الله عن كل نقصة في حياتي او قيوميتي، الحمد لله، الحمد لله على انه حي، الحمد لله على انه قيوم، الحمد لله. هيحصل كده على طول، سبحان الله، اوتوماتيك يعني. المهم، فلذلك المعلومة الثالثة أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. نقرأ كده مع بعض. فلا يصيبه ما يصيب الخلق من النوم حتى ولو كان قليلا جدا. السنة وهي مقدمات النوم، لا يصيبه حتى ما يصيب في الكلام ده، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طب هو أما إحنا بننام، لو هو نام إيه هيحصل لنا؟ لذلك يعني سبحان الله، يعني أين العقول؟ يعني ما أغبى ذاك الاعتقاد اللي يتصور فيه ان الرب سبحانه وبحمده اتصلب ومش عارف مات ولا مش عارف راح فين وقام بعد موته يوم الحد بعد 3 ايام ولا مش عارف ايه. ما للعقول؟ احنا لو ربنا وكلنا احنا لانفسنا طرفه عين خلاص. ان الله يمسك السماوات والارض، السماوات والارض ان تزول، ان زالتا ان امسكهما من احد من بعد. امساك كل ما في الكون ده اصلا، امسك كل امسك السماوات والارض، يمسك الطاير في السماء، يمسك علينا احنا عقولنا، يمسك علينا اتزان مش عارف ايه، يمسك على يعني اين العقول؟ اي منطق ذاك؟ كيف يتخيل الانسان هذا الكلام؟ بل صراحه ابشع واشنع من كده بقى ان يبقى مسلم، هو مش ابشع واشنع من الكفر ده يعني، بس يعني من الحاجات المحزنه ان انا ابقى مسلم ومؤمن ان الرب حي قيوم، وجهني واحد بعيد القيام المجيد، عيد قيامة الرب بعد موته، بتهني بإيه؟ حدش قال لك أؤذيه ولا حد قال لك اتعرض ليه ولا الكلام ده، بس بتهني بإيه؟ بتهني بحاجة بتضاد اعتقادك؟ بتهني بأي منطق؟ بتهني بإن الرب مش عارف مات وقام بعد 3 أيام ومش عارف بأي منطق ده؟ أي منطق يحصل هذا الكلام؟ وإحنا أولادنا لما يفهموا الكلام ده، ويجي مثلا بقى ولد نصراني يحكي له يقول له ايه ده، يقول له ده عيد القيامه المجيد، ايه بقى اللي بيحصل فيه قصر الرب؟ خلاص احنا. ولذلك قلت اصلا احنا مش بس احنا هنساعد ولادنا يفهموا صح ومش عارفين يعرفوا ربنا المعرفه المسعفه، لا ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعرفوا ربنا معرفه هتبقى باذن الله محصنه لهم من الشرور والضلال، محصنه لهم من الشرور والضلال. المهم، ف الشاهد هنا الله سبحانه وبحمده لا تأخذه سنة ولا نوم، واتكلمنا عن المسألة دي وقلنا إن ربنا مش يريد إنه يقول لنا حي قيوم، لا، يورينا سمات التفرد في حياته وقيوماته، ليس كمثله حي، ليس كمثله قيوم سبحانه وبحمده، يريد إنه يورينا السمات المميزة لحياته وقيوميته، يورينا العلو والعظمة، التجريد والتمجيد، اللي خلنا فعلا نقول سبحان الله وبحمده، نقول سبحان الله والحمد لله. اللي خلنا فعلا ننطلق بعد ما شفنا هذه الآثار ننطلق في ايه؟ في سماء الاستثمار. طيب نروح للمعلومة رقم 4، أن الله له ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه هو ملك السماوات والأرض وكل ما فيهما. فالله سبحانه وبحمده هو ملك السماوات والأرض وكل ما فيهما، ملك له سبحانه وتحت تصرفه سبحانه يفعل فيه ما يشاء. اللي احنا دايما ناكد عليه نقول ايه؟ نقول ان الرب سبحانه وبحمده الملك المالك المليك، مش من عندنا، ربنا وصف نفسه كده انه الملك المالك المليك. ولذلك نؤكد نقول ايه؟ نقول في ملك، ملك الجاه والسلطان، بتاع الملك، وفيه ملك التملك او التصرف والاحسان او الامتنان. يبقى ملك الجاه والسلطان، وملك التصرف ماشي، والايه والاحسان والامتنان. يعني احنا دلوقتي الله هو الملك، ملك الملوك سبحانه وبحمده. ولذلك اخنع الاسماء رجل تسمى بملك الاملاك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، او ملك الملوك، خلاص ان دي حاجه خاصه بالله وحده سبحانه وبحمده. فالمهم ايه، ان الرب له ملك الجاه والسلطان، وله ملك التصرف اللي هو الملك والملك، ملك الجاه والسلطان، وملك اللي هو الملك بتاع الايه، بتاع التصرف والاحسان او الامتنان له سبحانه وبحمده. فاحنا عبيد لله سبحانه وبحمده، يتصرف فينا كيف يشاء، احنا ملكه، امتن علينا واحسن الينا. وفي بقى ملك الجاه والسلطان، جاه وسلطان سبحانه وبحمده. ففي الملك سبحان الله في زاويه تجيب الايه، تجيب الخشيه والرهبه اللي هو ملك الجاه والسلطان، وفي زاويه تجيب الرجاء والمحبه اللي هو ملك التصرف والامتنان والاحسان. الملك والملكوت، الملكوت فعلوت، ولذلك الملك العظيم ملكوت السماوات والارض، ويطلق ايضا على ملك ما لا يرى. يبقى قلنا ملك الجاه والسلطان، وملك الايه، التملك الايه او التصرف والامتنان والاحسان. قلنا ملك ما يرى وما لا يرى، الملك والملكوت الصغير والكبير، ملك والملكوت ماشي. الله سبحانه وبحمده ملك الدنيا والاخره، مالك يوم الدين، ملك الدنيا والاخره. فهنا لما ربنا يقول له ما في السماوات وما في الارض، له ايه؟ جاها وسلطانا وتصرفا وامتنانا واحسانا، له ما يرى وما لا يرى، له وحده سبحانه وبحمده. ما قالش ما في السماوات وما في الارض، له ما في السماوات، اللي في السماوات، ما في الارض، له وحده سبحانه وبحمده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. فان الله له الملك، له ما في السماوات وما في الارض. يبقى ما في السماوات وما في الارض له وحده سبحانه وبحمده. شوف حتى التعبير بيثبت ايه، فالله سبحانه وملك السماوات والارض، وكل ما فيهما ملك له سبحانه، وتحت تصرف ملك له سبحانه، له ملك ماشي، هو ملك السماوات والارض اللي هو ملك الجاه والسلطان، وكل ما فيها ملك اللي هو ايه، بنقول عليه ملك الايه، او ملك الايه، التصرف والامتنان والاحسان، وتحت تصرف يفعل فيها ما يشاء. فله الملك والملك، له الملك والملكوت، له ملك الدنيا وملك الآخرة، مالك يوم الدين، زي ما كان في الفاتح مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. طيب إذا كان مالك يوم الدين، يوم الدين اللي كله هيدين ويخضع له، والدين اللي هو الجزاء والمحاسبة، يوم الدين، يوم الدينونة، يوم الجزاء والمحاسبة اللي هو يوم القيامة، يبقى من باب أولى الدنيا. والله سبحانه وبحمده كما جاء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله قد حكم بين العباد. خلاص يعني، فالشاهد إن ابننا محتاج يعرف كده، إحنا نفسنا محتاجين نعرف كده، وبرضو بنأكد دايما محتاجين نعرف كده على مستوى السمات المميزة لملك الله، مش أي ملك. يبقى قلنا دلوقتي مجموعة مرت عين اللي هي مجموعة الألوهية، مجموعة الحياة والقيومية، مجموعة الملك والملكية اللي احنا فيها دي. في مجموعة الملك والملكية دي بقى، في في مجموعة الملك والملكية، المفروض احنا مش عايزين نعرف ابننا بس بان ربنا ملك، لا لا، ليس كمثله ملك. ما انا ليا حاجات وانت ليك حاجات وفلان ليه حاجات، واقدر اقول لي يقول لي لمن هذا الهاتف، اقول له ليه، اقول له انا اقول له مثلا لي هذا مش عارف ايه المكتب، لي هذا ليه. بس أنا الفرق بين ملكي ايه، السمات المميزه لملك الرب سبحانه وبحمد، مفيش محدوديه، مش محدودية. قلنا بقى قبل كده حقيقة الملك، حقيقة الصفات، الاقترانات، النطاقات. حقيقة الصفة لا مش ملك، ده ملك وملك، ملك وملكوت، ملك الدنيا وملك الآخرة. لا، ملك وخلق، ملك وخلق. إن ربنا قلنا مرارا وتكرارا ملك بلا تمليك، مش ملك مملك، ملك غير مملك، يعني محدش ملكه، ملك يملك غير مملك، يعني ملك هو يملك بيتصرف تماما في ملكه، غير مملك يعني بلا تمليك، محدش ملكه، أوجد مملوكاته من العدم، فملك مع خلق. ولذلك ده بقى بقول في الاقترانات، يبقى في حقيقة الصفات حقيقة الملك ذاته. النقطة الثانية في النطاقات، ملكه ما يحدوش زمان ولا يحد مكان ولا يحد إنسان ولا يحد ميدان. ملك اما يجي تتامل في ملك الرب سبحانه وبحمده، لا لما تيجي تبص في الاقترانات بقى، ملك مع خلق، ملك مع امر نافذ، احياء واماته، مع اصلاح وتدبيره وغيرها من الامور، مع علمه يعني وغيرها من الامور. يبقى السمات المميزه لملك الرب سبحانه وبحمده مظاهر التفرد، وقلنا برضو مش مجرد عرض للاثار، لا عايزين ناكد على الاستثمار. لما نعرف بقى ان ربنا يملك وملك السماوات والارض وكل ده ليه هو وحده سبحانه بحمده، رب السماوات والارض بينما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لما ابني يعرف كده، يعرف ان كل حاجه بيد الله، ما يخافش من حد ولا يقلق ولا يتعلق بحد ولا يشغله حاجه ولا يشغله حد اصلا، وهو ينصرف بكليته الى ربه وحده سبحانه بحمده. يعرف ان هو يعبد ربا هو متعلق برب، بيده خزائن السماوات والارض، لا يعجزه شيء سبحانه بحمده جل جلاله تقدس اسمه. احنا نفسنا محتاجين نعرف كده، ولادنا يعرفوا كده، لو زي ما قلنا مش تاكيد على الاثار نروح كامل الاستثمار. طب تاكيدا بقى على اللقطه دي اللي هي لقطه ايه، اللي دي مجموعه الملك والملكيه بقى، ما احنا قلنا عايزين نشوف العلو والعظم اللي فيها، التجريد والتمجيد اللي فيها، نشوف التسبيح والتحميد اللي فيها، نشوف الكلام ده بقى. طيب ربنا يقول ايه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ده استفهام للنفي والانكار، خلاص. مين اللي يشفع عنده اللي بيت؟ يعني ايه علاقه ده بالملك؟ طب النهارده يوضح قوي الايه بتاعت مكتبه الجوله بتاعت السبأ، وما لهم في من شرك ولا لهم من زي قل ادعوا الذين تدعون من دون الله. المهم في الايات دي ببساطه كده، بص كده ربنا بيقول لك ان هم ما فيش حد حتى في ملكه يملك انه يشفع يتكلم الا باذن، فضلا عن انه يعرف يعمل حاجه، فضلا عن ان يبقى ليه دور ولا ليه شراكه ولا الكلام من ده، عشان ياكد لنا على العلو والعظمه اللي في الملك والملكيه. ان حتى ما حد مين حتى يستجري، مين يقدر حتى يشفع عنده الا باذن، يشفع يتكلم بس، حتى يتكلم يقول كلمه بس كلمه، لا تحصل الا باذنه وحده سبحانه وبحمده. وما يقوم الروح الملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. مجرد بس إنه يتكلم، ده واحد ما يملكش كلمة، واحد مثلا يقول له إيه، ما تحاول يا عم تحل لنا الموضوع ده، قال له يا عم لا ما أعرفش أحله إزاي، قول له طب بس حاول كده تتدخل بقى، قال لا ماليش في القصة دي، طب حتى كلمه بس، لا ولا كلمه ولا هو بيسمع ولا حتى الكلام بتاعي يجيبني، طب قول لهم أنت ممكن ولا كلام يجيبني، مجرد حتى انه يتكلم بس، يملك انه يتكلم، محدش يملك مع الله شيء سبحانه وبحمده. لذلك فالله لا يملك احد ان يفعل اي شيء في كونه الا باذنه، فلا يستطيع احد ان يتكلم حتى الا باذنه، ولا يستطيع احد ان يكرهه على شيء، فيش الكلام ده، مجرد حتى انه يشفع لغيره، ده مش بيطلب لنفسه، ده مش بيقول بيؤمر حاجه تخصه، لا ده يشفع حتى لغيره، ما يعرفش، لا يستطيع. طيب المعلومة السادسة تخش في المجموعة الرابعة بقى، مفترض حكايه خلاص 3 مجموعات، مجموعه الالوهيه، مجموعه الحياه والقيوميه، مجموعه الايه؟ الملك والملكيه. خش على المجموعه الرابعه وهي مجموعه العلم والاحاطه. مجموعه العلم والاحاطه. خلاص؟ الله يعلم ما بين ايدي خلقه جميعا وما خلفه. نقول فالله يعلم كل ما يتعلق بخلقه جميعا، ولا يخفى عليه منه شيء في أي مكان أو زمان. كل ما يتعلق بخلقه، عذرا، الله سبحانه وبحمده يعلمه، لا يخفى عليه شيء في أي مكان أو زمان. يعلم بين أيديهم من إيه في المستقبل وما خلفهم من الماضي، أو العكس. تمام؟ يعلم كل حاجة. قلنا مرارا وتكرارا إحنا قصتنا الكاملة ليست مع أحد إلا مع الله وحده سبحانه وبحمده. حتى إحنا نفسنا في بعض فصول قصة حياتنا ما نعرفهاش، حتى أبائنا وأمهاتنا بعض فصول قصة حياتنا ما نعرفهاش. إن أنت بتنام وأبوك بينام وأمك بتنام ومش عارف وزوجتك بتنام ولادك بيناموا واللي بيروح واللي بيغفل، بعض فصول قصة حياتنا لا يعلمها إلا الله. ليس هناك أحد أعلم بالعبد من الله. يعلم بين أيديه وما خلفه كل مخلوق من مخلوقات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا يعلمها. قصة حياتها بدأت امتى وايه اللي حصل لها، وكان فيها مش عارف كم جزيء، ومش عارف تعرض للشمس امتى، ولما تسقط هتروح فين. وما تسقط من ورقة الا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. علم الله الشامل الكامل، علم الله الشامل الشامل اللي هو ما فيش ما تحدوش حدود، الكامل اللي هو اكمل ما يكون. والكلام ده يعني مهم جدا لابننا برضه يعرفه. وهنتكلم احنا عن العلم ان شاء الله بالتفصيل بعد كده، ان كده كده العلم جاي معانا ان شاء الله، الكلام عن العلم. فبس هنا ايه سريعا هنقولها كده ونقف عندها وقفه خاصه باذن الله لما نيجي لايه؟ لما نيجي ان شاء الله للمعلومات الخاصه. طيب مش مجرد ان ربنا يريد مننا احنا نعرف ان هو عليم. لا، يعلم بين ايديهم وما خلفهم. يعلم، مش عالم وخلاص، لا يعلم خلاص. طول ما موجودين يعلم، يعلم بين ايديهم وما خلفهم. طيب السمات المميزه لعلم الرب سبحانه وبحمده، مظاهر تفرده بالعلم، ليس كمثله عليم. ازاي ليس كمثله عليم؟ كيف ليس كمثله عليم سبحانه وبحمده؟ شوف بقى السمات المميزه دي في حقيقه العلم ذاته، في نطقاته، في اقتراناته. نطقات العلم ده عليم وخلاص؟ لا، عليم وحكيم، عليم وقدير، عليم وعظيم. مهم. طب بقى عايز نشوف العلو والعظمه اللي في العلم، التجريد والتمجيد، التسبيح والتحميد اللي في العلم. ان الله لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يا الله، يعني ربنا بيثبت نفسه العلم الكامل الشامل. طب واحنا مش بيقول ان احنا لا نعلم شيئا لا، ده احنا حتى ما نملكش نحيط بمعلومه الا باذنه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. الانسان النهارده اللي بيستطيل بعلم ده ولذلك يعني معنى عظيم ادركته الملائكه، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. لا، وفعلا دي الانسان يعيش يستشعر المعنى ده، ذاك الذي يستطيل بعلمه اليوم، واللي بيتخيل بقى ان العلم ده يصلح بديلا عن الرب. يا ابني انت مين اللي علمك؟ الخضر يقول لسيدنا موسى لما شاف كده وهما في السفينه، شاف عصفور كما صح الرد ذلك، عصفور خد كده نقره من الله. يقول له يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق اجمعين في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا اليم. العصفور ياخد من بحر واسع، من محيط، ياخد منه ايه؟ ده علمنا. مهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. مش نحط بقى علمهم في علم ربنا، لا 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 لا، ده ما يستطيعوش حتى ان هم يحيطوا بشيء من علمه الا بما شاء. فالله لا يستطيع احد ان يعلم معلومه في كونه الا باذنه، وكل معلومه يعلمها احد من خلق الله هي من عند الله، لان الله هو الذي خلقه وهداه. وهنتكلم عن العلم كلام تفصيل ان شاء الله. دي كانت المجموعه الرابعه. المجموعه الخامسه والاخيره في ايه الكرسي، مجموعه سعه الملك والحفظ، واسع كرسيه السماوات والارض. كان عندنا مجموعه الالوهيه، مجموعه الحياه والقيوميه. او شوف انت بتعرف الله هو الاله. ايوه، طيب وكأن سبحان الله حاجه مترتبه لحاجه. طب ليه لا اله الا هو؟ عشان هو الحي القيوم الذي لا تاخذه. تمام. طب ليه هو الحي القيوم؟ عشان له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع. طب له ما في السماوات وما في الارض بيعمل عشان كذا. طب ليه كذا؟ كل واحده كانها بتسلم اللي بعدها يعني. بس ان شاء الله لما تسمعوا برنامج اعظم ايه تسمعوا اول 10 حلقات كده يتضح لكم الكلام ان شاء الله، ما ياخدش معاكم ساعه ونص محاضره زي كده ان شاء الله. تمام، هيتضح لكم الكلام ده ان شاء الله. المهم الله سبحانه بحمده يخبر عن نفسه انه وسع كرسيه السماوات والارض. فالله كبير واسع وملكه كبير واسع لدرجة أن الكرسي الذي هو جزء من عرش الله أوسع وأكبر بكثير جدا من السماوات والأرض جميعا. أوسع قد إيه؟ بما صح به النص إن السماوات السبع والأراضين السبع. شوف الأرض دي، الأرض بص على الأرض دي بس كده، السماوات كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. السماوات دي كده، السماوات دي مثلا اللي في السماء منها اسمها السماء السبعة، في 70 في مكان اسمه البيت المعمور بيدخلوا 70,000 ملك لا يعودون إليه يوم القيامة، يعني إما بيدخلوا ما بيرجعوش أو بيدخلوا وما بيطلعوش. تخيل السماوات دي واسعة إزاي وفيها إيه؟ السماوات دي بقى السبع دي والأرضين السبع، مش الأرض دي بقى بطبقاتها أو سواء أرضي وأرضي أخرى. المهم في الكرسي، الكرسي ده جزء من العرش، في بعض الروايات إن هو موضع قدم الرب وبعض الروايات إن هو جزء من العرش. يعني ما يخصصش ايه يعني، هو جزء من العرش في النهايه. الكرسي ده السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه له كحلقه في ارض فلاه، فضل الكرسي على السماوات السبع والارضين السبع كفضل الفلاه على تلك الحلقه. تخيل حلقه مثلا، عملنا حلقه قد كده او حلقه كبيره خالص كده كبيره وحطيناها مثلا في صحراء، بالنسبه لوحده الحجوم عامله ايه؟ متشافه اصلا. طيب والكرسي فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على تلك الحلقه. يا ربي والله أكبر من ذلك وأوسع من ذلك. يا هو ده. ولذلك النفس يخبر في مصح عن إن السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. خردلة في كفي بيقرب لنا المشهد بس. يعني إحنا أصلا إيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمين الإنسان ده؟ ومين الإنسان ده؟ أنا ابني لما يعرف هو مين في كون الله، يعرف هو مين أصلا، يعرف ربنا مين، يعرف هو مين، عمره في يقدر الله حق قدره، يعرف حجمه في كون ربنا أصلا، يعرف حجمه في كون ربنا حتى بالنسبة لمخلوقات ربنا، الكرسي اللي هو مخلوق أهو، والعرش اللي هو مخلوق، يعرف بس حجمه كده لمخلوقات الله سبحانه وبحمده. بلاش يعني ما يروحش في عالم الغيب حتى ده، يروح لعالم الشهادة يبص أنا مين أصلا بالنسبة للبحر مثلا. أنا مين بالنسبة للنهر؟ أنا مين بالنسبة للجبل من الجبال اللي ربنا خلقها؟ أنا إيه أصلا في كون الله؟ المهم برضو ضروري يعرف إيه السمات المميزة للكلام ده، مش مجرد كلام وخلاص. واسع كرسيه السماوات والأرض وخلاص. هنا ربنا بيخبرنا بقى عن إيه؟ عن هو قد إيه واسع سبحانه وبحمده، كبير واسع. بيخبرنا عن مخلوقاته، عن قدرته، القدرة، القدرة الكاملة التامة دي. ولذلك عشان المراد إبراز. ولذلك سبحان الله، يعني هتيجي معنا في اللي جاي بعد شوية لما كنا نقول إيه؟ أصلا آية الكرسي بتستعمل في إيه؟ تستعمل على سبيل الدعاء قبل ما ننام، نحن أراها لا يزال عليهم الله يحفظ حتى يصبح. أو لما أولادنا يكونوا فاهمين المعاني دي ونقول لهم كده. انا حتى كنت حكيت تجربه حصلت مع ابني نفسه عبد الملك، يعني هو سبحان الله كان بيرى بعض الحاجات كده وهو نايم، فهو كان لسه صغير وحتى مش قادر يحفظ ايه الكرسي. فوالدته قالت له حبيبي انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا لو قرينا ايه الكرسي قبل ما ننام هيفضل ربنا يبعت لنا ربنا يحفظنا لغايه ما نصبح وما يقربناش اي حاجه تؤذينا خالص. بجد يا ماما؟ بجد يا حبيبي. طب يا ماما طب هو ايه بقى وليه؟ قالت له بقى عشان احنا في آية الكرسي بندعي ربنا ونطلب من ربنا ان هو يحفظنا وبنتوسل ليه، بنقول له يا رب انت الله الذي لا اله الا انت، انت الحي القيوم، يا رب انت الله انا بلجأ لك ما هلجأ لي، انت الحي القيوم، انا يا رب بنام وانت مش بتنام، لا تأخذك سنة لك ما في السماوات وما في الارض لا يعلم بينها دي. فتفكر كده لو بصيت من زاويه الحفظ كده وانت بتتوسل الله عز وجل بآية الكرسي تجد وتقول له بنقول له يا رب ربنا حبيبي واسع كرسي السماوات والارض، فلا دورك ده ايه؟ ولا يؤوده حفظهما، رب لا يؤوده يعني لا يشق عليه، لا يثقله، لا يعيه انه يحفظ السماوات والارض، هيشق عليه، هيثقله، هيعيه انه يحفظنا. ازاي ده اللي اكدنا عليه برضو، ان احنا عايزين السمات المميزه للمعلومات عن الله، مظاهر التفرد، وبس مش مجرد الاثار، عايزين كمان الاستثمار. فيجي الاستثمار بقى، لو ابني عرف ربنا كده ما يخافش من حد، ما يرهبش حد، ما يقلقش من حاجه، فعلا هيبقى انسان كبير، لانه هيبقى مرتبط بالرب الاكبر، هيبقى عايش فعلا على معنى الله اكبر، اكبر من اي حاجه، هيقدر الله حق قدره. لذلك عشان مظاهر علو العظمه، فتيجي بعد كده ايه، ان الله لا يؤوده حفظ السماوات والارض، فالله سبحانه وبحمده حفيظ لا يشق عليه. ازاي كده؟ هنا القدره والسعه، الله سبحانه حفيظ لا يشق عليه ولا يتعبه ان يحفظ تلك السماوات والارض وكل ما فيهما، ما يشقش عليه سبحانه وبحمده ذلك. واضح الكلام ده؟ خمس مجموعات، كل مجموعه زي حتى زي ما قلنا، تفكرنا كده في ان انا بقول ايه، انا بطلب من ربنا ايه. احنا قلنا قبل كده ان الطلب من ربنا اما يكون انه باسلوب مباشر او غير مباشر. اسلوب مباشر اللي هو بيسموه دعاء المساله، يا رب احفظني. اسلوب غير مباشر زي ده كده، ان انا باثني على ربنا، يا رب انا مؤمن بانك انت الله لا اله الا انت، انت الحي القيوم، انا اؤمن بكده، انا بطلب ان هو يحفظني باسلوب غير مباشر. خلاص، اللي قلناها حتى في سلسله الدعاء المعامل. طيب، المعلومه العشرة والحداشر، اخر معلومتين، ان الله هو العلي، علي، فالله عز وجل فوق السماء استوى على عرش، نسميه علو الذات. الناس يقول لك ربنا موجود، موجود في كل مكان ومش عارف ولا يحيط بما، يا عم اهدى اهدى بس. ايوه، ربنا موجود في كل مكان بعلمه واحاطته، هو معكم اينما كنتم، بس مين قال معانا بذاته؟ وده افضى بعد كده المصايب بقى، الناس اللي اعتقدت بقى في الحلول الاتحاد، ربنا حل مش عارف ايه، واعتقدت في وحدة الوجود والكلام ده، لانما ربنا اخبر عن ذاته سبحانه وبحمده، دي فطرة، حتى فطرة احنا بنعمل كده، يعني هو بنقعد نعمل بقى يا رب يا رب يا رب يا رب كده، دي فطرة. فهذا ما يسمى علو الذات، علي علو الذات، من رب علي اعلى متعال، وليس فوقه شيء سبحانه وبحمده، فكل المخلوقات تحت سلطانه، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظ، وأسماؤه وصفاته وأفعاله هي الأعلى والأحسن على الإطلاق. يبقى عندنا العلي، علو الذات، علو القدر المنزلة، علو الصفات، إن أسماء وصفات ربنا وأفعاله هي الأعلى والأحسن على الإطلاق. وفي بقى العلو إيه، اللي هو علو التنزه والتقدس، وهو سبحانه أعلى وأكرم من أن يتلبس بنقص أو عيب، اللي هو المتعال. عشان كده العلو يفيق لما يجي مع العظمة يمشي أكتر في اتجاه التسبيح والتقديس والتنزيه والتجريد، إنما لو قال واحد يفيد الاثنين. طيب، ونروح للعظيم، يبقى ابني يفهم بقى ما ربنا له علو الذات، وله علو القدر والمنزلة، وليه علو الأسماء والصفات، وليه علو التنزه والتقدس، انه يتلبس بنقص، متعال متعال متعال. خلاص، زي اسم الله الكبير، في معنى الكبير العظيم، وفي معنى الكبير اللي هو الايه، اللي هو اكبر، المعنى الكبرياء، اكبر من انه يظلم ولا يهضم ولا يتلبس بنقص سبحانه وبحمده. طيب، وهو العظيم سبحانه وبحمده، فليس هناك اعظم منه في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، وكل ما يخصه سبحانه في قمه العظمه والجلال. بل زي ما قلنا كده، لو شفنا الحاجات اللي احنا بنحكيها دي في المجموعات الخمسه، نشوف العلو والعظمه بشكل واضح. طب، ولذلك ابني بقى، ابني تحضر معايا الكرسي فين؟ سبحان ربي الاعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم اهو، شوف، عشان انا ايه، انا عملت ايه، العظيم عشان التمجيد، التمجيد، وقول سبحان ربي العظيم. طيب، لما اجي بقى انا نزلت بقى وسجدت، نزلت، افتكر بقى ان ربي هو الاعلى، سبحان ربي الاعلى، عشان التجريد، التنزيه والتقديس، فاقول سبحان ربي الاعلى في سجودي، اقول سبحان ربي العظيم في ايه، في ركوعي، افتكرها ما انساهاش، وابني افتكرها ما انساهاش، تبقى حاضره معاه، وانا بقول سبحان ربي العظيم بقى حاضر معايا ايه معنى، سبحان ربي حاضر معايا المعنى ده ايه بالظبط كده، واضح مع الانسان. والعلي العظيم يعني النبي استعملها في كثير من اوراده، لذلك زي ما قلنا برضو، انا مش عايز اعرف ان ربنا عليه وعظيم وخلاص، عايز اعرف السمات المميزه لعلو الله، السمات مش علو خلاص، لا ده الله لا اله الا هو الحي القيوم، السمات المميزه لعظمه الله سبحانه بحمده. مش عايزين مجرد معرفه بالاثار، لا عايزين الاستثمار، انه يعظم شعائر الله، يعظم حرمات الله سبحانه بحمده. ولذلك في نقطه اشير اليها كده واختم بيها، وحاجة مفهوم لازم يتضح، لأن كنت بتكلم مع بعض الفضلاء من قريب فبيقول لي لا ده كتير ناس مش واخدة بالها من القضية دي. النهاردة ربنا ما كلفش الإنسان مثلا الطفل الصغير اللي هو مثلا عمره مثلا 6 سنوات بأنه يصلي، ومش هيضرب على الصلاة مثلا هو عنده 7 سنين، وهو حتى مش مكلف لا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10، في ولا 9، في خلاف عند 10 هل واجب عليه ولا مش واجب عليه، بس أنا اللي مكلف إن أنا أعلمه الصلاة بداية من 7. بس الولد يبقى عنده 7 سنين أو 8 سنين وتلاقيه مثلا يخش يسخر في الصلاة ويستهزئ بحركات الصلاة ويعمل حركات ما بيعظمش الصلاة. الولد ده ما يقدرش يعمل كده في الفصل، ما يقدرش يعمل كده ومش عارف عشان باباه مش عارف في المكتب بتاع باباه. طب ما هو بيعرف، اهو بيعرف يعظم اهو. فالناس بتخلط بقى ما بين ايه، ان هو مش مكلف ونخفف عليه وما نكرهوش ونحببه، وبين التعظيم. لا حبيبي مش قادر تصلي اتفضل اقعد مفيش مشكلة. ما بين مثلا ان هو من حقه يلعب، ممكن يلعب في المسجد ويتنطط في المسجد، انما ما يقعدش يهزق مثلا او يسخر من ايه، من الصلاه، يسخر من اللي بيصلوا، يعمل حركات في الركوع مش عارف، ويقعد يعمل حركات ويتعوج. لا انتبهوا للكلام ده عشان يتعلموا تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. فدي غير دي، هو من حقه يلعب ويتحرك ويروح ويجي، بس حد يقول لك ما هو في المنهج، ما احنا نفسنا اللي قلنا اللي في المنهج النبوي ده ما فيش خالص انه بقى طفل مثلا ايه عمال بيهزق على الصلاه ولا بيسخر من الصلاه ولا بيستهزئ بالصلاه. لا استهزاء سخر، ما يلعبوش بالصلاه، يلعبوا في المسجد براحته، يلعبوا قدام المسجد براحته ما فيش مشاكل، انما ما يصليش اصلا عادي، انما بقى يسخر من الصلاه ويخش يستهبل بالصلاه ولا يستهبل على حاجه في الصلاه مثلا، ممكن يطلع على كتف والده بيطلع وبيلعب، مش قصده الصلاه ولا قصده ولا علاقه بالصلاه خالص، هو عادي شاف والده فبيطلع على كتفه ولا مش عارف اللي هو بيحمله مفيش مشاكل، انما يسخر من الصلاه ويستهزئ بالصلاه لا يترك ذلك ابدا 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 ابدا. وده ينبغي الاباء والامهات يكونوا حازمين وحاسمين فيه، معلمين ومعلمات. لا لا، شعائر ربنا خط احمر، مش حاجه اسمها تهرج على الاذان، مفيش حاجة اسمها تسخر من الشيخ بتاع القرآن، مفيش حاجة اسمها كذا، لا لا، خط أحمر في التعظيم. فابن النهاردة اتعلم التعظيم ده، تعظيم لشعائر الله والتعظيم لحرمات الله. ده كان تطواف كده سريع حول بعض المعلومات التي جاءت عن الرب سبحانه وبحمده في آية الكرسي. بالله عليكم تخيلوا لو ابننا أو بنتنا عرف الكلام ده، يعني زي ما قلنا كده بالسمات المميزة أو سمات التفرد وبالآثار والاستثمار سريعا كده، تخيلوا احنا قد ايه قصرنا في حقهم وظلمناهم لما عرفناهمش الكلام ده، تخيلوا قد ايه ممكن يفرق في حياتهم. ان شاء الله يعني لا تزال الرحله متصله، ان شاء الله نقدر الله اللقاء والبقاء، هنكمل ان شاء الله في المجموعه الاولى للتعريف العام المختصر بالرب سبحانه وبحمده من خلال الفاتحه، من خلال ايه الكرسي وكان مهم وكلمنا عنها، وهيبقى لنا ان شاء الله التعريف بالله من خلال سوره الاخلاص، وهنشوف ايه المميز وايه اللي اضافته سورة الاخلاص من معلومات عامة عن الله سبحانه وبحمده، لانها كلها بتجيب على تساؤلات حاضرة في اذهان ولادنا. وبعد كده ان شاء الله نخش في المجموعة الخاصة بقى اللي هنوقف فيها مع 6 مجموعات مهمة قوي 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 قوي، مع مجموعة الربوبية، مجموعة الرحمة، هنوقف مع مجموعة العزة، مجموعة العلم، ومجموعة الحكمة، ومع اسم الله سبحانه وبحمده الحميد، ومجموعة الحمد يعني والشكر. هنقف ان شاء الله مع الحاجات دي باذن الله، نقدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
يشغلهم دين ورساله نشروها في كل مكان.